يا رحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته وسار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، هذه الدورة العلمية 70 بعد 100 السادسة، والمقامة في يوم السبت الموافق 3 من شهر ذي القعدة لعام 45 و400 و1000، وهي مع رسالة تدبرات ابن القيم رحمه الله تعالى، جزء النبأ، الجزء 30. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، سورة النبأ، قوله تعالى: لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. لما نفى ذوق البرد والشراب فربما توهم أنهم لا يذوقون غيرهما فقال إلا حميما وغساقا، فيكون الاستثناء من عام مقدر.
من عام مقدر، يقول: لما نفى ذوق البرد والشراب لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا فربما توهم أنهم لا يذوقون غيرهما فقال إلا حميما وغساق، فيكون الاستثناء من عام مقدر، هذا الذي يذوقونه. فإذا يحمل هذا على أنهم لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا مما يحصل به الري والانتفاع، إنما الذي يذوقونه مما يحصل به العذاب ليس الانتفاع، العذاب ليس الري، وإنما الحميم والغساق، في قراءة غساقا، هذا شرابهم، ليس لهم شراب نافع ينتفعون به في دفع عطشهم، أو ليس لهم طعام كذلك يستعملونه في دفع جوعهم، فلا جوعهم يدفع إلا ولا عطشهم يدفع إلا بماء يقطع أمعاءهم، كما بيّن الله سبحانه وتعالى في الآيات الأخرى. نعم. سورة طعامهم الزقوم ولينفع هذا، وشرابهم هذا الحميم والغساق فلينفع هذا، فنعوذ بالله من هذه العاقبة، لأنه لم يكن لهم شراب من منبع الهداية، ولم يكن لهم طعام من منبع الاستقامة، فما كانوا ينهلون ويشربون من الهداية من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان زادهم من الشرك والوثنية والعياذ بالله، والجزاء من جنس العمل. فلما كان ليس لهم شراب وليس لهم زاد وليس لهم منبع ولا مصدر إلا هذا، كان عذابهم كذلك موقوفا على هذا. نعم.
سورة النازعات، قوله تعالى: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. هذه 5 أمور وهي صفات الملائكة، فأقسم سبحانه بالملائكة الفاعلة لهذه الأفعال، إذ ذلك من أعظم آياته، وحذف مفعول النزع والنشط لأنه لو ذكر ما تنزع وتنشط لأوهم التقييد به، وأن القسم على نفس الأفعال الصادرة من هؤلاء.
يعني حذف مفعول النزع والنشط، نزعت لماذا ونشطات لماذا، وحذف المفعول هنا لبيان ماذا؟ يقول: لأنه لو ذكر ما تنزع وتنشط لأوهم التقييد به، وإنما هو عام، نعم، لكل ما كلف به من قبل الرب سبحانه وتعالى. نعم.
وأن القسم على نفس الأفعال الصادرة من هؤلاء الفاعلين، فلم يتعلق الغرض بذكر
يعني النزع والنشط. نعم.
فلم يتعلق الغرض بذكر المفعول كقوله تعالى فأما من أعطى واتقى ونظائره فكان نفس النزع هو المقصود لا عين المنزوع.
لا عين المنزوع نزع ماذا؟ المقصود هو ذكر الملائكة بنزعهم وذكر الملائكة بنشطهم، هذا الفعل هو المراد وهو المطلوب. نعم.
قوله تعالى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، في هذا من لطف الخطاب ولينه وجوه، أحدهما إخراج الكلام مخرج العرض ولم يخرجه مخرج الأمر والإلزام.
مخرج العرض في قوله فهل لك إلى أن تزكى. نعم.
ولم يخرجه مخرج الأمر والإلزام وهو ألطف، ونظيره قول إبراهيم لضيف المكرمين ألا تأكلون ولم يقل قلوا.
فالعرض يكون فيه من اللطف ما فيه، ألا تأكل، ألا تدخل، ألا تفعل كذا، بخلاف افعل فإن هذا يكون ألطف، العرض يكون فيه لطف. نعم.
الثاني قوله إلى أن تزكى، والتزكي النماء والطهارة والبركة والزيادة، فعرض عليه أمرا يقبله كل عاقل ولا يرده إلا كل أحمق جاهل.
يعني من الذي يرد إذا قيل له هل لك إلى أن تزكى؟ إذا دعي إلى تزكية نفسه بالأعمال الفاضلة من الذي يرد هذا إلا الأحمق الجاهل؟ وإنما كل واحد يقول أنا أريد أن أتزكى، أنا أريد أن أسعى في ذلك، بلى أريد هذا الطريق. وتزكية النفوس إنما تكون بمتابعتها لما أمر الله سبحانه وتعالى ولما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فتزكية النفوس تكون بماذا؟ بالزاد الذي جعله الله سبحانه وتعالى لها، كما قال سبحانه وتعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورا وتقواها قد أفلح من زكاها، سعى في تزكيتها بوفق متابعة القرآن والسنة، فألهمها ونفس وما سواها فألهمها فجورا وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فمن لم يسعى في تزكية نفسه وفكاكها من غضب الله سبحانه وتعالى فسوف يوردها الموارد في الدنيا والآخرة. نعم.
الثالث قوله تزكى ولم يقل أزكيك، فأضاف التزكية إلى نفسه وعلى هذا يخاطب الملوك.
نعم.
سورة عبس قوله تعالى
وأهديك،
الرابع قوله وأهديك أي أكون دليلا لك وهاديا بين يديك، فنسب الهداية إليه والتزكي إلى المخاطب، أي أكون دليلا لك وهاديا فتزكى أنت كما تقول للرجل هل لك إلى أن أدلك على كنز تأخذ منه ما شئت، وهذا أحسن من قوله أعطيك.
ولأن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى فليس له أن يهدي نفسه، ولهذا أضاف الهداية إلى الله وأهديك، إنما هل لك إلى أن تزكى أضاف التزكية إلى نفسه لأنه هو الذي يسعى في تزكيته. أما الهداية فلا يملكه أحد، هداية التوفيق هذه لا يملكها أحد، لهذا قال وأهديك إلى ربك فتخشى. فالهداية هداية التوفيق هذه لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى، ولهذا لا تسألها ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا. قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم، هذه الهداية بيد الله، ولهذا يسألها الرب عز وجل. النبي يقول اهدني، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من حق بإذنك. الهداية هداية التوفيق هذه عند من؟ الله سبحانه وتعالى، فلا يسألها أحد أحدا إلا الله عز وجل. نعم. فلهذا قال وأهديك.
الخامس قوله إلى ربك، فإن في هذا ما يوجب قبول ما دل عليه، وهو أنه يدعوه ويوصله إلى ربه فاطره وخالقه الذي أوجده ورباه بنعمه جنينا وصغيرا وكبيرا وآتاه الملك، وهو نوع من خطاب الاستعطاف والإلزام، كما تقول لمن خرج عن طاعة سيده ألا تطيع سيدك ومولاك ومالكك، وتقول للوالد للولد ألا تطيع أباك الذي رباك.
نعم، يبقى إذن وأهديك إلى ماذا؟ إلى أعظم مطلوب على الإطلاق، وأهديك إلى ربك، وهذا أعظم مطلوب على الإطلاق. فأعظم هداية هداية إلى الله، لأن من هدي إلى الله فقد هدي إلى أعظم الغايات، إلى أعظم مطلوب. لا أهديك إلى دنيا ولا إلى منصب ولا إلى مكانة ولا إلى كذا، وإنما إلى ربك. والهداية إلى الله عز وجل هذه أعظم الهداية، لأن فيها هداية إلى أعظم مطلوب. وهل حياة الإنسان إلى في هذا؟ يسعى كل سعيه ابتغاء مرضاة الله عز وجل، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فكل سعي الإنسان لماذا؟ ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. يبقى وأهديك إلى ربك، ذكر هنا الغاية، أهديك إلى ماذا؟ إلى الله سبحانه وتعالى. فأنا لا أهديك إلى أن تخدمني، وهذا زاد الدعاة إلى الله، الدعاء إلى الله يدعو الناس إليه. أنا حينما ألقاك الآن وأراك في معصية من المعاصي وأدلك على وأنهاك لماذا؟ لأن هذه المعصية تقطع سيرك إلى الله سبحانه وتعالى، فقل يا أخي لا تفعل كذا ولا تفعل كذا تفعل كذا، هذا يغضب الله عز وجل. خير رجل يقدم لك خدمة ويقدم لك معروفا هو من نهاك عن معصية. لكن انظر الناس ماذا يصنعون مع الذين يأمرون بالمعروف وينهوا عن منكر، ماذا يصنعون يا أخوان؟ يعني لو قابلت واحد وقلت له يا أخي تدخين حرام وكذا، يا أخي هذا لا يجوز، يا أخي هذا، ماذا يفعل الناس؟ يؤذونك، الناس يؤذونك. أحد الإخوة بينهى بعض الشباب عن الحلقة فيها التقليد، حلقة رأس فيها تقليد وفيها كذا وفيها كذا، أقاموا الدنيا ومقعده، جاء أقاربه إزاي وكيف ويلقاه ويفعل، كل واحد حر، ما قال له خذ سجارة، ما قال له كذا، لا ده بينهاه، يريد أن يجمله ويريد أن يحسنه ويريد أن يكون صاحب معاصي. لكن انظر كيف يقابل الناس الدعاة إلى الله عز وجل. فمن دلك على طريق لا احمد له هذا المسرى والمسعى، لكن الناس يقيمهم الشيطان ليكونوا حواجز وسدودا بين الداعية إلى الله عز وجل وبين الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فلهذا أعظم طريق هو الطريق إلى الله، ولهذا أعظم دال لك وأعظم هادي لك هو من يأخذ بيديك إلى طريق الله عز وجل. تعالى هذه السنة، أنت ليه على هذا الفكر المنحرف؟ ليه ثورات وليه كذا؟ أنت شايف تتسخط على أسعار مثل ما ترى الناس اليوم في أسواقهم في شوارعهم في مدارسهم، ليه تتسخط على هذا؟ أنت أطعت ربك، نحن عصينا الله، ولهذا الله عز وجل يضيق علينا. يا أخي المخرج ليس أن تدعو على سلطان ولا كذا، المخرج أن تصحح مسعاك وأن تصحح مسارك، تب إلى الله وارجع وقل تستغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وندعو لولي الأمر وندعو للسلطان أن الله عز وجل يوفقه وأن الله يؤيده وأن الله يجعله كذا وكذا. هذا هو الطريق الذي دلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعظم أحد من يأخذ يديك من منهج الخوارج إلى منهج أهل السنة، من منهج المرجئة إلى منهج أهل السنة والجماعة، من منهج العقلانيين إلى منهج الأثريين الذين يتبعون أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهديك إلى ربك، أعظم مطلوب في الوجود الهداية إلى الله، وأعظم داع في الوجود من دعا إلى الله، ما دعا إلى حزب ولا دعا إلى نفسه ولا دعا إلى غرضه ولا دعا إلى طائفته، إنما دعا إلى الله. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وداعيا إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يبقى الدعوة إلى الله عز وجل، وأهديك إلى ربك، أنا لا أريد منك جزاء ولا شكورا، ما أقول الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الكشف ب أو الدعوة ب 100 ب 200 ب 3 ب 4 ب 500. يدعوك الداعي إلى الله وربما أعطاك مالا، يعطيك سواك، يعطيك زجاجة طيب، يعطيك كذا، ما يريد منك شيئا إلا أن تكون على الاستقامة. نعم نعم.
السادس قوله فتخشى، أي إذا اهتديت إليه وعرفته خشيته، لأن من عرف الله خاف ومن لم يعرفه لم يخف، فخشيته تعالى مقرونة بمعرفته، وعلى قدر المعرفة تكون الخشية.
نعم. وأهديك إلى ربك، ما الغاية؟ وأهديك إلى ربك لماذا؟ فتخشى، أي فتخشى الله. وأهديك إلى ربك فتخشى، هذه هداية التوفيق، وأهديك إلى ربك فتخشى. فالهداية بيد الله سبحانه وتعالى، إلى ربك فتخشى. تخشى أعظم ثمرة يصل إليها السالك إلى الله عز وجل، خلاصة الدين الخشية، خلاصة العلم الخشية. لأن الخشية، الفرق بينه وبين الخوف أنه خوف بعلم، فإذا كان بعلم فهو خشية. الخوف إذا صحبه العلم كان خشية، ولهذا عندنا خوف وعندنا رهبة وعندنا خشية. أعلى الثلاثة الخشية، أعلى من الرهبة وأعلى من الخوف. لماذا؟ لأن الخشية مدارها على العلم، ولهذا قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء، فالخشية أخص الخوف لأنها مبنى على العلم. أما الخوف قد يكون تهرب، تخاف من أحد فتهرب منه، هذا يسمى الخوف. إنما الخشية يكون مبناها على العلم، فالخشية مقام أعلى من الخوف، لكن إذا ذكر الخوف فقط دخل فيها الخشية، أو الخشية دخل فيها الخوف. نعم.
السابع أن في قوله هل لك فائدة لطيفة، وهي أن المعنى هل لك في ذلك حاجة أو أرب.
يبقى قوله تعالى فقل هل لك إلى أن تزكى وديك إلى ربك فتخشى، فهي إن عادت إلى فقل هل لك إلى أن تزكى وهديك إلى ربك فتخشى، إذا عادت إلى موسى عليه الصلاة والسلام وهذا هو الذي يظهر، فتكون وهديك هنا هداية دلالة وليس هداية التوفيق، وليس هداية التوفيق، تكون الهداية هنا هداية الدلالة، هداية الدلالة. أما إذا هداني الله الله هداني، فتكون هذه هداية التوفيق التي لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. إنما هنا قال وأهديك يعني أدلك، فتكون الهداية هنا الصادرة من العبد للعبد، من موسى عليه الصلاة والسلام إلى فرعون. نعم.
السابع أن في قوله هل لك فائدة لطيفة، وهي أن المعنى هل لك في ذلك حاجة أو أرب، ومعلوم أن كل عاقل يبادر إلى
قبول. تعليقون على وأهديك بهداية التوفيق، هنا هيكون فيها هذه لا تصح، لأن ليس الخطاب من الله العبد، هيكون هذا أمر من الله لنبيه في مخاطبة فرعون، وأهديك إلى ربك فتخشى، فتكون الهداية هنا هداية دلالة، هداية دلالة ليس هداية التوفيق. نعم.
السابع أن قول أن في قوله هل لك فائدة لطيفة، وهي أن المعنى هل لك في ذلك حاجة أو أرب، ومعلوم أن كل عاقل يبادر إلى قبول ذلك، لأن الداعي إنما يدعو إلى حاجته ومصلحته لا إلى حاجة الداعي، فكأنه يقول الحاجة لك وأنت المتزكي، وأنا الدليل لك والمرشد لك إلى أعظم مصالحك، فقابل هذا بغاية الكفر والعناد، وادعى أنه رب العالمين هذا، وهو يعلم أنه ليس بالذي خلق فسوى ولا قدر فهدى، فكذب الخبر وعصى الأمر، ثم أدبر يسعى بالخديعة والمكر، فحشر جنوده فأجابوه، ثم نادى فيهم بأنه ربهم الأعلى، واستخفهم فأطاعوه، فبطش به جبار السماوات والأرض بطشة عزيز مقتدر، وأخذه نكال الآخرة والأولى، ليعتبر بذلك من يعتبر، فاعتبر بذلك من خشي ربه من المؤمنين، وحق القول على الكافرين.
فاعتبر بذلك من خشي ربه من المؤمنين. سبحان الله، يعني انظر إلى دعوة الرسل وإلى لطف الرسل في الدعوة إلى الله حتى إلى فرعون. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ولهذا يا أخواني قلنا دائما ونكرر هذا، هناك فرق بين مقام الحكم على المخالف ومقام مخاطبة المخالف. أن تحكم على المخالف هذا ضال، هذا مضل، هذا منحرف. طيب، ولكن إن اجتمعت به وخاطبته فالخطاب إنما يقوم على ماذا؟ يقوم على اللطف، وأن تفتح قلبه حتى لا تكون عونا للشيطان عليه. فالذي حكمت عليه بالضلال إن خاطبته وكان أمامك تقول تعالى يا ضال اجلس يا ضال أنت ضال، ولا تخاطبه بالأسلوب الذي يفتح قلبه، هل لك كذا؟ ألا تعلم كذا؟ ألست أنت الذي درست كذا وكذا؟ فتفتح قلبه. فالله عز وجل أمر موسى وهارون أن يذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قد يقول قائل والفرعون يحتاج إلى قول لين في المخاطبة. نعم في المخاطبة، عسى الله عز وجل أن يهديه، والله يعلم بعلمه أن فرعون لن يهدى، لكن الله عز وجل يشرع لعباده بيان الطريق إليه. وإلا الله يعلم الكافر ويعلم المؤمن. طب لماذا الرسل؟ طب لماذا الكتب؟ طب لماذا كذا؟ الله يعلم أن فرعون لن يهدى، والله يعلم أن إبليس لن يسجد، لكن لماذا هذا؟ حتى نتعلم نحن، حتى يميز الله عز وجل الخبيث من الطيب. يعني هذا فرعون قامت الحجة عليه مع طغيان وكذا، قامت الحجة عليه ودل على طريق رب سبحانه وتعالى، وخوطب بألطف أنواع الخطاب، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. هل لك إلى أن تزكى؟ تزكي نفسك بالتوحيد وتعود عما أنت عليه، وأهديك إلى ربك، أدلك على طريق الله عز وجل. أنا ما أدلك على نفسي، أنا ما أقول أترك ملكك إلى ملكي، إنما أدلك على طريق الله الذي خلقك. فإن استكبرت علي فهل تستكبر على خالقك؟ أنت تقول أنا ربكم الأعلى، هل خلقت في نفسك شيئا؟ الرب تعود معني إلى الملك والتدبير والخلق وكذا. هل خلقت نفسك؟ هل خلقت غيرك؟ ما أنت إلا عبد فقير تجوع وتعطش وتكسى وتعرى وتمرض وتصح، ليس لك من الأمر شيء. فهل لك أن أدلك إلى الله، إلى ربك سبحانه وتعالى فتخشى وتخاف ربك وتعود عما أنت عليه؟ هذا اللطف من الدعاة إلى الله منهجية دل الله سبحانه وتعالى عليها. فليس في الدعوة إلى الله في حال الخطاب إلا انتقاء الألفاظ التي تفتح القلوب، لكن مع ذلك نعلم أنه مهما تلطفت مع المعاند فإنه لن يستجيب، لأن الله عز وجل أغلق قلبه وطمس على بصرته بسوء ما عنده وبسوء طويته، فحال الله عز وجل بينه وبين التذكر. هذا فرعون بدلا من أن يقول سمعنا وأطعنا، المفترض ماذا قال؟ فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى إلى آخر ذلك. حينئذ أخذه الله نكال الآخرة والأولى وأغرقه الله سبحانه وتعالى. نعم.
قوله تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا،
وهذا دليل على أن العذاب في الدنيا والآخرة لا يكون إلا بعد حجج، بعد إقامة حجج. العذاب لا يكون إلا بعد إقامة حجج. ف فالله سبحانه وتعالى ما عذب فرعون إلا لما قامت الحجة عليه، ولا عذب قوم هود إلا لما قامت الحجة، ولا قوم عاد إلا لما قامت الحجة، ولا قوم صالح إلا لما قامت الحجة. قال سبحانه فكلا أخذنا بذنبه بعد الدعوة إلى الله عز وجل أعرض وأذنب، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، ومن من أغرقنا كلهم أخذهم الله عز وجل بذنوبهم، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. طيب، ولهذا نقول عذاب لا يكون إلا بعد ماذا؟ إقامة حجة. طيب، والأوصاف هل تحتاج إقامة حجة؟ نقول أما الكافر وهو كافر فهذا كافر ولو لم تبلغه الحجة، لأن ما عنده توحيد هذا كافر، فنعطي أحكام الدنيا ونبنيها على الظاهر. فالكافر كافر، رجل يهودي لم تبلغه دعوة الإسلام، نصراني لم تبلغه دعوة الإسلام، وثني لم تبلغه دعوة الإسلام، فهذا وصف الدنيا ماذا؟ الكفر، هذا نقول كافر. لكن عقوبته في الآخرة لا تكون إلا بعد بلاغ حج، وبالتالي إذا مات ولم تبلغه حجة امتحن يوم القيامة، يمتحن يوم القيامة حتى يدخل النار بدعوة قد بلغت. ولهذا كل أهل النار يخاطبون الخطاب الآتي: ألم يأتيكم نذير؟ ألم يأتيكم رسل؟ كل أهل النار أتاهم نذير وأتاهم رسول، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كل أهل النار، ما في أحد يدخل النار بدون بلاغ، لأنذركم به ومن بلغ. طيب، والمسلم، والمسلم مسلم يحكم له بالإسلام، يبقى المسلم مسلم والكافر كافر. طيب، المسلم إذا أتى ناقضا من نواقض الإسلام، نقول الكافر إذا أتى طاعة من الطاعات هل يتحول؟ إذا الكافر إذا أتى حسنة هل يتحول من كفر إلى الإسلام؟ أبدا، طالما أن الحسنة ليست حسنة التوحيد. طب والمسلم إذا أتى سيئة وأتى ناقضا من نواقض، فإنه لا يخرج عن هذا الوصف إلا إذا قامت حجة عليه، اللي احنا بنسميها توافر الشروط وانتفاء الموانع، يبقى لابد من إقامة حجة على معين، لأن من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين. نعم.
قوله تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. النفس تدعو إلى الطغيان وإيثار الحياة الدنيا، والرب يدعو عبده إلى خوفه ونهي النفس عن الهوى، والقلب بين الداعيين يميل إلى هذا الداعي مرة وإلى هذا مرة، وهذا موضع المحنة والابتلاء.
الله أكبر. القلب بين الداعيين يميل إلى هذا الداعي مرة ويميل إلى هذا مرة، وهذا موضع المحنة والابتلاء. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالناس يعودون إلى هذا. قال سبحانه وتعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. طيب، والثاني: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فسعي العالمين بين الطريقين والقلب يتردد بينهما، وهذا موضع، وهذا موضع الامتحان وموضع الابتلاء، أن الله خلقك لتكون من الموحدين، خلقك لتكون من الطائعين، خلقك لتكون من المحسنين، ما خلقك لتكون من الكافرين. وهو يعلم سبحانه في سابق علم أنك من الكافرين، لكن هذا بالإرادة الكونية. أما الإرادة الشرعية خلقنا الله وطلب منا أن نكون مؤمنين، وإن كان الله يخلقنا فمنا الكافر ومنا المؤمن. ويعلم سبحانه وتعالى خلق الكفر وخلق الإيمان، خلق الطاعة وخلق المعصية، كل ذلك من خلق الله. وحينما تكتسب أنت هذا أو ذاك فبإرادة أعطاك الله إياها، وإن كانت لا تخرج عن إرادة الله سبحانه وتعالى العام. يبقى محل ابتلاء الخلق يا إخوان كثير من الناس ما يعرف العلة التي من أجلها خلقه الله. لماذا خلقك الله؟ محل ابتلاء الخلق موجود في هذه الآية: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا محل الابتلاء، هذا محل الخلق، هذا الغاية من خلق الله عز وجل للعبد. ما لا لتأكل، لا لتشرب، لا لتتزوج، لا لتحوز الوظائف والمناصب، لا لتجمع الأموال، لا إلا لتعبدون. ثم هذه الأشياء تكون تبعا. فهو أنت تتعبد الله سبحانه وتعالى وأنت في هذه الحياة، لابد لك من أكل وشرب. طب الأكل والشرب، يبقى لابد من وظائف وعمل وسعي وغير ذلك. يبقى هذه الأمور إنما وقعت تبعا، مثل ما تريد أن تعد طعاما لنفسك، يبقى محتاج إيه؟ محتاج أواني، محتاج بوتجاز، نار توقي، وهذا محتاج كذا. ليست الغاية إنك تجمع المواعين هذه وتجمع هذه الأواني، إنما الغاية ماذا؟ أن تصل إلى طهي طعام، إنما هذه وسائل إليه. كذلك أيضا الغاية التي من أجلها خلقك الله سبحانه وتعالى غاية العبادة، غاية العبودية، أن تكون عبدا لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أحسن عملا يعني أخلصه وأصوبه. نعم.
سورة عبس، قوله تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. جعل سبحانه نظره في إخراج طعامه من الأرض دليلا على إخراجه هو منها بعد موته، استدلالا بالنظير على النظير.
نعم. فلينظر الإنسان إلى طعامه، ثم ذكر أن صببنا الماء صب إلى خير. جعل سبحانه نظره في إخراج طعامه من الأرض دليلا على إخراجه هو منها بعد موته. أنت تقول: كيف يحييني الله وأعود بعدما كنت عظاما بالية؟ أنت تقول هذا، هل سألت نفسك كيف يخرج طعامك؟ انظر إلى طعامك كيف يخرج. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبا. كذلك تخرج أنت. وقضية البعث هذه قضية مشكلة؟ هل هي قضية مشكلة عندكم؟ أئذا كنا عظاما ورفاتا أين لمبعثون خلقا جديدا؟ أنتم تعترفون أن الله خالقكم، ومعنى خالقكم يعني أنشأكم من العدم، أنشأكم من العدم. طب إذا كنتم كذلك كيف استبعدتم أن الله يعيدكم؟ أيها أهون في العقل والنظر، البداء والإنشاء ولا الإعادة؟ اللي أعظم وأقوى البداء. فإذا اعترفتم وأجمعتم على أنه الذي أنشأكم وخلقكم، فكيف تستبعدون أنه يعيدكم؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وبكل خلق عليم. وقال الله سبحانه وتعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. نعم. يبقى الله عز وجل استدل بهذا الدليل على الإعادة، أن الله عز وجل قادر على أن يعيدك بعدما مت. نعم.
سورة التكوير،
وهذا نوع من طريقة الاستدلال. فمن طريقة الاستدلال القياس، فتلحق النظير بنظير، حينئذ تستقيم الصور. في الصحيح لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له أن له ولدا، أنه رزق بولد لونه يختلف عن ألوان أبنائه، وسأل عن ذلك كأنما يعرض بامرأته، أن الولد ده غير لون الأولاد، كأنها أتت به من غيره. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ألك إبل؟ هو يسأل عن الولد، ما علاقة هذا بالإبل؟ ألك إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال كذا. قال هل فيها من أورق لون يخالف هذه الألوان؟ قال نعم. قال من أين هذا؟ من أين جاء هذا اللون المخالف لألوان الإبل مع أن الفحل واحد؟ من أين جاء هذا؟ قال لعله نزعه عرق، يعني سلالة تعود إلى لعله نزعه عرق. قال وهذا لعله نزعه عرق. يبقى استدل بالنظير على نظيره. ففي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تستدل، زي يقول لك أنتم بتسبوا المشايخ، أنتم تطعنون في المشايخ، دول دعاة إلى الله، فكيف تطعنون فيهم؟ تقول له أنت الآن بتعمل إيه؟ ما عملك الآن؟ الطعن في المشايخ أيضا. ما هو أنت الآن بتصرف عن المشايخ، مشايخ السنة، بدعوة المداخلة والمخارجة. طب ما هو نفس المسألة، النظير بنظير، أنت بتستبعد كيف نطعن في داعي إلى الله. طب وأنت الآن بتطعن فين؟ في سباك ولا كهربائي؟ ما هو في داعية إلى الله عز وجل. يبقى أنت يصدق فيك رمتني بدائها وانسل، أو يقول لك هؤلاء لهم حسنات فكيف تهدرون السيئات؟ هبن أخطأ يا أخي، لهم حسنات. نفس المسألة، وهل المدخل دول أخطأ لهم حسنات؟ نفس المسألة. طبق قاعدتك، إن قلت حسنات تغفر سيئات فالمدخل لهم حسنات تغفر السيئات، وإن قلت كيف تعاون في دعاة إلى الله قلنا والمدخل لدعاة إلى الله. ده هذا يعني من باب التنزل، وإلا ما في مدخل طبعا أبدا، هذه فرية افتراها هؤلاء ويتنابز بالألقاب لصرف الناس، لكن من باب التنزل. يبقى أنت لا ينبغي أن تفرق بين النظير ونظيره، وإنما تلحق النظير بنظيره. احضر لهم وخذ الخير يا أخي، خذ الخير واترك الشر، احضر لهذا الشيخ وخذ خير واترك شر. طيب أنت لماذا لا تحضر لهذا الشيخ لتأخذ خير وتترك شر أيضا؟ أنت لا تحضر له مطلقا، طب لماذا لا تحضر له لتأخذ خير وتترك شر؟ لماذا؟ ولا هذه دعوة إلى مشايخكم فقط؟ يبقى الحق النظير بنظيره نوع من المحاجة استعمله القرآن والسنة. أيضا في الحديث الصحيح أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أمي ماتت علي فريضة الحج، أو قالت إن أبي مات، أو عليه دين، أفأقضي عنه؟ وعليه دين أفأقضي عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو أن على أمك دينا أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضي. يبقى الإلحاق هذا نوع من العلم ومن المحاجة يأتي به الإنسان. ولهذا عمر رضي الله عنه نصح أبا موسى الأشعري بهذا لما قال لأبي موسى انظر الأشباه والنظائر. لأن الشريعة، لماذا يا إخواني الحق النظير بالنظير؟ لأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متناقضين. ما يمكن الشريعة تفرق بين متماثلين، ما تعطيه هذه الصورة تعطيه هذه الصورة. ولهذا إذا وجدت فرقا في الحكم وأنت تعتقد أنه نظير له، لا يمكن، لا يمكن، مستحيل، هذا اعتقادك أنت. إنما الشريعة لا تفرق بين متماثلين أبدا ولا تجمع بين مختلفين. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ يبقى لو أنت تقول هذا المسلم كالمجرم، هذا في نظرك أنت، أما في حقيقة الأمر هذا مستحيل، هذا مستحيل. يعني مثلا مثل ما تأتي مثلا في اختيار السلطان أو في اختيار الأمور العامة، في أهل حل وعقد يستشيرون السلطان. طيب لو واحد قال أن استشير بانتخاب، هنقول ليه انتخاب؟ يعني ناخد بالآراء والأغلبية، ناخد برأيه. أغلبية إيه؟ الأغلبية لا تعرف المسألة، لأن هذه مسألة خاصة يختص معرفتها الحل والعقد. فإذا اخترنا واحد لا يعرف لمجرد أنه صوت بس، صوت يضع صوته، يبقى حصل فساد. قالوا يا أخي ما هؤلاء مسلمون جميعا، إيه الإشكالية؟ أو مواطنون. نقول ليس الفارق هنا بالمواطنة، أو بالإسلام، إنما الفرق هنا بماذا؟ بالدراية والمعرفة. والدراية والمعرفة يرجع فيها إلى أهل الحل والعقد. ومن هنا كان عندنا في الإسلام أن الرجوع في الأمور الخاصة تكون لأهل الاستنباط، لأهل الحل والعقد. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلموا الذين استنبطوا منهم. ولهذا الذين اسمع بقى جعلوا الديمقراطية كالشورى أخطأوا خطأ فادحا. الشريعة لا تجمع بين الديمقراطية والشريعة، الشريعة تفرق. طيب شورى، ما احنا بنستشير الناس، استشر أهل الاختصاص. الآن أنت تستشيرهم في الطب وأنا لا أدري عنه، تستشيرهم في سياسة نفعل نحارب أو نحارب وأنا لا أدري عن الأمر، وإنما يستشار أهل الحلوى. ولهذا الشورى تختلف عن الديمقراطية. الشورى رجوع إلى نخبة ما وطائفة ما، إنما هذا رجوع إلى الناس جميعا باعتبار مواطنة. الشورى تكون في الأمور المشتبهة ليست في الأمور القطعية. لن نستشير في الخمر، نمنعه أو لا نمنعه. لن نستشير في المحرمات زي الاستخارة، أنا هستخير أزن بامرأة ولا لا، لكن أستخير أتزوج هذه أو لا، لكن أستخير في الزنا بها لا. ليه يا أخوان؟ ليه؟ ها؟ لأن هذه محرم قطعا، دي مش محتاجة استخارة، دي مش محتاجة استخارة، تحتاج إلى امتثال ليس إلى استخارة. لكن أتزوج بفلانة أو علانة ده يحتاج ليه؟ إلى استخارة. ليه؟ ما أدري. أنا بتزوج وزواج طاعة. أنا لا أتزوج، أنا لا أستخير في أصل الزواج وأنا قادر على الزواج وكذا أتزوج ولا لا. أنا أستخير في الزواج من زينب بنت فلان أو من خديجة بنت فلان، هل الخير سيكون فيها أم لا؟ لأن الأمر لا أعلمه، علمه عند الله سبحانه وتعالى. إنما أنا لا أستخير في زنا، أنا لا أستخير في قتل مسلم، أنا لا أستخير في سرقة أموال، أنا لا أستخير في أداء صلاة الفجر، أصلي يا رب الفجر ولا ما أصلي أستخير، لا، لأن الله أمرك بالصلاة. إذن لم يعد هذا الأمر ماذا؟ لم يعد هذا الأمر خافيا. فالشورى إنما تكون في الأمور المشتبهة، إنما الديمقراطية في عامة الأمور. الشورى يستشير الحاكم أو الأمير الناس في أمر، والشرط في قبول الشورى أم لا عدم مخالفة الشرع. إنما الديمقراطية الشرط الأغلبية ولو خالف الشرع. فالشورى مع الحفاظ على الله يريد، والديمقراطية مع الحفاظ على الشعب يريد. الشورى ليست ملزم، يستشير ولي الأمر هذا أو ذاك وبعدين كما يرى ولي الأمر يرجح هذا القول أو يرجح هذا القول، لكن الديمقراطية ملزمة، ملزمة. الشورى أمر شرعي أمر الله به رسوله، الديمقراطية أمر غربي أمر به غير المسلمين. كيف يحكمون؟ عندهم إسلام؟ لا، فوضعوا نظاما اسمه ديمقراطية. إنما احنا عندنا إسلام، عندنا أمرنا، ليس للسلطان عندنا أن يضع أمرا يخالف الشريعة. طب لو وضع أمرا يخالف الشريعة وأمرني به فلا طاعة له، وإن كنت لا أنزع اليد من الطاعة إذا أمرني بذلك ولا أكفر إذا أمرني بذلك، طالما أنه يؤمن بهذا الأمر ويؤمن بهذا الخبر ويؤمن أنه من عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
سورة التكوير، قوله تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون. وصف رسوله الملكي في هذه السورة بأنه كريم قوي مكين عند الرب تعالى، مطاع في السماوات أمين. فهذه خمس صفات تتضمن تزكية سنة القرآن.
الرسول الملكي من هو؟ جبريل عليه الصلاة والسلام. ورسول البشري والنبي صلى الله عليه وسلم، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. هذا المراد به من؟ المراد به جبريل عليه الصلاة والسلام، وهو أعظم الملائكة قدرا، ولهذا جعل له أعظم المهام وأعظم المهام. فما أعظم مهمة؟ أعظم مهمة هي مهمة الوحي، بالنزول الوحي، ولهذا فالله عز وجل جعل لها أعظم الملائكة. فأعظم الملائكة جبريل عليه الصلاة والسلام، لأن أعظم المهمات مهمة الوحي، مهمة الوحي. نعم.
فهذه خمس صفات تتضمن تزكية سنة القرآن، وأنه سماع محمد من جبريل وسماع جبريل من رب العالمين. فناهيك بهذا السند علوا وجلالة قول الله سبحانه بنفسه تزكيته.
لعل السند القرآن عندك في الأصل يا مهدي، تضمن سند القرآن في هذه خمس صفات تتضمن تزكية وسماع جبريل. فناهيك بهذا السند، سند لا هو سند مش سنة، سند القرآن. فهذه خمس صفات تضمن تزكية سند القرآن. ما إسناد القرآن؟ هل تطرق إليه أن يأتي به شيطان أو أنه يبدل أو يغير؟ لا، انظر للسند. وإنه لقول رسول كريم، وجبريل عليه الصلاة والسلام ذي قوة عند العرش مكين مطاع ثم أمين، ثم نزل به من رب العالمين، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين. يبقى القرآن النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ عن جبريل عليه الصلاة والسلام عن ماذا؟ عن رب العز، لا عن بيت العز، عن رب العز لا عن بيت العز، الذي هو في السماء والذي أنزل إليه القرآن جملة. فإن جبريل لم يأخذ من بيت العز ولا أخذ من اللوح المحفوظ، إنما أخذ من رب العز. دليل ذلك وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به روح العالمين. دليل ذلك قل نزله روح القدس من ربك، يبقى هذا تنزيل جبريل من الله، من الله، تنزيل من حكيم، تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم. انتبهوا، لم يأخذ جبريل لا من بيت عزة ولا من اللوح المحفوظ، ولا هو أضفى الله عليه ما في نفسه ففهم ما في نفسه فنزل بهذا القرآن، لا أبدا، سمعه سماعا من رب العالمين. قل نزل روح القدس من ربك بالحق، قل نزله روح القدس من ربك. هتدخل بين هذا الإسناد من؟ تدخل ماذا؟ وما الدليل؟ لأن الله عندك ما يليق أن يتكلم، الله ما يليق أن يتكلم، فتضع هذا. من قال لك هذا؟ أنت تحكمنا إلى معتقدك، تحكمنا إلى عقلك، لا إلى القرآن والسنة. قل نزله روح القدس من ربك، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل من حكيم، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به روح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. يبقى كل هذا بيان لإسناد القرآن. فجبريل سمعه من الله عز وجل، يبقى من رب العالمين، ليس من لوح محفوظ ولا من بيت العزة في السماء. صحيح نزل القرآن كما في أنزل القرآن إلى بيت العزة مرة واحدة، هذا كما جاء في أثر ابن عباس، لكن نزل عن نبي منجما ومفرقا بحسب الوقائع وكذا، وبحسب مشيئة الله عز وجل وإرادته، لم ينزل القرآن جملة واحدة. لماذا؟ ورتلناه ترتيلا. لماذا؟ لنثبت به فؤادك. ينزل، إذا نزل منجما مفرقا هذا يثبت الله، يكون أدعى للتثبيت، لتثبيت القلب. يبقى ما إسناد القرآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول كريم، عن جبريل وهو رسول كريم، والنبي رسول كريم وأمين، وجبريل رسول كريم وأمين عن رب العالمين، فكيف تكذب القرآن وتقول ليس هذا كلام الله؟ وما الكلام من؟ كلام من؟ ليس هذا كلام من؟ الله أمر كلام من؟ ويقولون هذا القرآن عبارة عن كلام الله، يعني هذا القرآن الذي نقرأه ليس هو الذي تكلم الله به، ولهذا ليس هذا هو القرآن عندهم. القرآن هذا ليس هو القرآن عندهم، إنما ده عبارة عن القرآن. لكن عند ده الأشعرة ومن نحى نحوه أو حكاية كما ذهب إلى ذلك الكلابية. لكن عند المعتزلة قالوا هذا كلام الله ليس عبارة عن كلام الله، ولكن هذا كلام الله كما أن هذا بيت الله، كلام الله مخلوق، وإنما أضافه لنفسه إضافة مخلوق إلى خالقه، إضافة تشريف، إضافة تشريف. فهذا القرآن كلام الله. يبقى المعتزلة تقول القرآن كلام الله، والأشاعرة يقولون القرآن عبارة عن كلام الله عبر به جبريل وليس هو كلام رب العالمين الذي نطق به. ده عند الأشاعرة كلام الله، خلق الله عز وجل هذا الكلام وأضافه لنفسه إضافة التشريف. وكل منهم قرر عقيدة الكفر، القول بأن القرآن مخلوق كفر بإجماع، بإجماع نقل الإجماع عشرات كما يقول ابن القيم رحمة الله تعالى 50 في 10 وأكثر. واللالكائي رحمه الله في شرح اعتقاد أصول السنة والجماعة جعل مجلدة خاصة بنقل آثار السلف في القول بكفر خلق، القول بكفر من قال بخلق القرآن، من قال بأن القرآن مخلوق هذا كافر. ولا فرق بين قول المعتزلة وقول الأشاعرة في هذا الحكم، اللي بيقول لك إن الكلام النفسي هذا غير مخلوق، ولكن الكلام الذي هو الألفاظ والحروف هذا مخلوق. يا إخواني هذا فرق في ضلالة القائل، ليس فرقا في حكم القائل، انتبهوا. هذا إنما هو فرق في ضلال القائل، نسبة الأقوال. ده يقول القرآن مخلوق، وده بيقول ده بيقول القرآن كلام الله والإضافة إضافة تشريف، وده بيقول القرآن عبارة، وده بيقول القرآن حكاية. كل هذه أقوال تبين المشارب، بس تبين أقسام القائلة بخلق القرآن. إنما الحكم واحد، كله يقول بخلق القرآن. القرآن المتلو هذا مخلوق ولا غير مخلوق؟ مخلوق. عند الأشاعرة مخلوق، وعند المعتزلة مخلوق. طيب وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. الكلام المسموع ده عند المعتزلة إيه؟ كلام الله المخلوق. طب وعند الأشاعرة إيه؟ مخلوق، وهو عبارة عن كلام الله المعنى القائم بنفس. يبقى المعتزلة والأشاعرة والكلابية وهؤلاء اشتركوا في إخوان في أن القرآن المسموع هذا مخلوق. طب القرآن المكتوب هذا مخلوق. طب القرآن اللي في الصدور هذا مخلوق. يبقى الكل يقول بخلق إيه؟ القرآن. فالحكم واحد، حكم الأشاعرة حكم المعتزلة، بعضهم قوله أكفر من الآخر دي مسألة أخرى، فالكفر يتفاضل. لكن كل هذا كفر، وكل هذا يعود القول بخلق القرآن. يا أشاعرة تقول بخلق القرآن، يقول لك المعنى لا، والقرآن قرآنان، قرآن ده معنى قائم النفس، وقرآن عبر به جبريل. المعنى القائم النفس هذا غير مخلوق، والعبر بجبريل هذا مخلوق. نقول هذا القرآن الذي هو يقرأ ويتلى وموضوع في المصاحف، اسمعوا ماذا قال الله عز وجل فيه. قال سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، مع أن الصوت المسموع بالقرآن صوت من القارئ، لكن المسموع من الكلام هو كلام من؟ كلام الله. حتى يسمع كلام الله. وكان أبو بكر يقول هذا كلام ربي، ولما قالوا هذا كلامك وكلام صاحبك، قال ليس بكلامي ولا كلام صاحبي، إنما هو كلام ربي. ففرق الصديق بين كلامه وكلام النبي وبين كلام الله. يبقى القرآن كلام الله عز وجل الذي هو صفة الله، وصفات الله غير مخلوق. تخيلوا يا إخواني المبحث هذا باختصار، مبحث كلام الله، كلام الله كعلم الله، كلام الله كحكمة الله، كلام الله كعزة الله، كلام الله كقدرة الله. الكلام في الكلام كالكلام في القدرة والعلم والحكم. تقول الأشعري اللي بيجادل هذا، اللي بيقول لك الكلام القرآن قرآنان، المقروء هذا ده مخلوق، تقول له ما تقول في قدرة الله؟ ما تقول في علم الله؟ قل في كلام الله ما قلت في قدرة الله، بس مفاتيح. لكن من أصعب وأشكل المسائل اللي بتفهمها باعتبار كلام أهل البدع مسألة خلق القرآن، وهل القرآن كلام الله أم لا. تماما، يبقى كلام الله كقدرة الله بس. هل قدرة الله مخلوقة؟ لا. طب هل خلق الله قدرة أضافها لنفسه وليس له قدرة؟ لا، كذلك الكلام. يبقى كلام الله ايه؟ كقدرة. القول في الكلام كالكلام كالقول ها؟ في القدرة، في العلم، في الحكمة. الحكم غير ما أنزل الله معصية من المعاصي. متى يكفر؟ متى يكفر صاحب المعصية؟ الإعذار بالجهل، الجهل مانع من إسقاط الحكم على المعين. المسلم مانع، ولا فرق بين مانع ومانع. حكم الدار لشعائر الإسلام. مبحث الإيمان قول وعمل، هما ركنان، من ترك أحدهما كفر. حكم الخروج على السلطان منهج الخروج المعتزل. ألا ده انت بتحط ده، احنا في طحن بره، في طحن، طحن وخلافات وتصنيفات، لانها بعدت ابتعدت عن ايه؟ المنبع. ولهذا لا تاخذها من انا قنوات متفرقه، روح للمنبع هتتعب شويه، لان المنبع ده هناك بعيد، هتتعب شويه بس هتاخد ماء لا اشكال فيه. يعني الحكم غير ما انزل الله معصية خلاص كده؟ يعني عايز تقول زي الزنا ونقول فيما قلنا في الزنا؟ هو كذلك. ابحث ألف سنة إلا خمسين عاما هتعود بهذه النقطة. ألا ده احنا في كتب عندنا وبيقولوا التشريع والإلزام والتقنين، ده احنا مش فاهمين حاجة خالص. ليه؟ لأنك انت أخذت من الذين زوروا ما أنزل الله، زي تماما البضاعة المزورة. مين اللي هيكتشفها؟ أهل خبرة، لكن في السوق موجود وبتلمع، تلمع ولها بهرج لا يعرفها إلا الراسخ. طب وإحنا نجيب بقى لكل بضاعة راسخ نعمل تحليل؟ ده الراسخ ده قليل قوي، والراسخ في العلم قليل جدا أيضا. طب نعمل ايه؟ نروح بقى ناخد وحدنا؟ لا، روح للراسخ ده قول له نعمل ايه، قول له نشتري منين، بس ده المطلوب منك. يبقى تأخذ الهداية عن طريق اهل العلم من المنبع الصافي. تاني اعيد، كلام الله القول في الكلام كالقول في القدرة والعلم. لا، القول القدرة والعلم ما فيش اشكالية عندي فيه خالص، ولا اشكالية في الكلام خالص، دي صفة ودي صفة. فالقول في الصفات كالقول في الذات. فأنتم عطلتم لأنه لا يليق بالله أن يوصف بصفة، لأنه لو وصف بصفة يبقى شبه الخلق. طب عطلتم الذات؟ لا، أمال إيه؟ ما هو القول بالذات أيضا هيقتضي المشابهة. قالوا القول الذات ذات لا يماثلها ذوات، نقول والصفات صفات لا يماثلها صفات. يبقى الكلام القرآن كلام الله مخلوق، افهم هذه النقطة بس، ثم بعد ذلك تفصل. تفصل بعد ذلك. كلام الله كقدرة الله. طيب الحكم غير المنظر الله يا شيخ، عايزين كده كلام كده جميل وعايزين تفصيلات التفصيلات بعدين. الحكم غير منظر الله معصية من المعاصي زي الزنا والربا، بس روح بدي وخلاص، روح بدي، تأتي بعد ذلك تتعلم تفصيل ده كمعصية الله. يعني زي الزنا والربا وكذا، نعم في إشكال عندك في قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن مسعود في الصحيحين سباب المسلم فسوق وقتالوه كفر، في إشكالية في الكفر قدر الكفر؟ لا، وما فيش إشكالية في أولئك ومن لم يحكم منزل الله فإليكم كافرون. يعني دي زي دي بالضبط، وقتالوه كفر ومن لم يحكم منزل الله فإليكم كافرون. اللي انت فهمت في القتل كفر افهمه في الحكم كفر، لا فرق تماما. حكم الدار دي دار اسلام ولا دار كفر؟ نحكم بالدار لايه؟ الحاكم ولا القانون ولا ماذا؟ لا، للشعائر. مصر بلاد اسلام، الشعائر الاسلام موجود. موريتانيا بلاد اسلام، الصومال بلاد اسلام، السعوديه بلاد اسلام، الجزائر بلاد اسلام، تونس بلاد اسلام، ولو حكمت بالقانون الوضعي. اقول لك كمان، مصر بلاد اسلام ولو حكمها جورج، ايه بقى رايك؟ شوف رفع بيعمل كده، دي يعني كانها جديده شوي. يعني احنا عدينا انه ولو حكم القضائيه، لكن لما جورج راح عمل كده، هي زيها بالضبط. ما تعملش كده، خليك زي ما انت كده، خليك في وضعك زي ما هو عليه، حتى ولو حكمها جورج، لان الدار مش للحاكم، الدار للشعائر. لو جورج حكمنا دلوقتي هنقفل المساجد وهنقفل كل حاجة؟ ما عادش في حج ولا عمرة ولا مساجد ولا جمعة ولا جماعات؟ لا، الديمقراطية جابت جورج، يبقى جورج هذا كافر. لكن مصر لا، بلاد إسلام باعتبار إيه؟ الشعائر. زي لو حكم أمريكا محمد، الديمقراطية جابت محمد ابن عبد الله ابن إبراهيم، هناك كان هناك مسلم فحكم امريكا دلوقتي، امريكا بلاد ايه؟ كفر. ولك حاجه محمد، يبقى نفس المساله، يبقى بلاد المسلمين بلاد اسلام ولو حكمها جور، زي بلاد الكفر بلاد كفر ولو حكمها مسلم. لكن حكمها مسلم باسلام وصار حكم الاسلام، ده بلاد اسلام. يبقى الحكم لماذا؟ للشعائر، ليست لا الحاكم ولا نجد. إنما الحكم للشعائر، الحكم للشعائر. كان النبي يأمر إذا سمعتم أذان، شوفوا أتسمع الأذان يبقى لا 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 تقاتل القوم الذين سمعت فيهم الأذان. ونقل الإسماعيلي الإجماع على ذلك، إن الدار تكون باعتبار الشعائر، فما دام أهلها مؤمنين ويقيمون الصلاة والأذن فيهم قائم وإلى آخره، فهؤلاء مسلمون. فالشاهد أن هناك مسائل نعرف مفاتيحها، العذر بالجهل في الشرك وعدم العذر، الجهل منع في كل شيء، لكن بنفرق بين مسلم وبنفرق بين مشرك أصلا. هترفع الجهل كمانع من الموانع، هات الدليل. يعني اعتبرت الإكراه في المسلم إذا أتى شرك أو كفر، اعتبرت الإكراه واعتبرت الخطأ واعتبرت، لماذا لا تعتبر الجهل؟ من الذي قال بأن الجهل ليس مانعا؟ الجهل يبقى الجهل مانع في كل ما يأتيه المسلم، أي مسلم يأتي شيئا من هذه الأمور وهو جاهل بالحكم فلا ترتب عليه الأثر. الضمان يا شيخ، علمتمونا انه الضمان لو اتلف لا ينظر الى جاهل وغير ذلك، ولهذا عندنا حاجه اسمها قتل الخطأ. نقول حتى الضمان حتى في هذا معذور في الاثم لانه جاهل قتل خطأ لا اثم عليه، لكن الضمان ليه؟ الضمان لماذا؟ لسد الباب، لاننا لا ندري من الجاهل حقيقة وكذا، قد يكون متلاعب هيقتل واحد يقول لك انا جاهل، يبقى خلاص ما تدفعش حاجة. هيقتل بهيمة فلان يقول لك انا جاهل، هيقع من مكان عالي على واحد فيقتله ولك أنا غصب عنا صنك التناي. فالضمان يلزم ولو كان جاهلا لسد الباب، لكنه لا يأثم أيضا. يبقى حتى في مسألة مسائل بيضمن فيها من جهة الإثم هذا لا يأثم، لكن من جهة الضمان يضمن ليه؟ سدا للباب. فيكون هذا كله مترتب على البلاغ. طيب النبي صلى الله عليه وسلم رتب الحكم على من جامع، مع ان جاء يستفتي النبي ما كانش يعرف انه عليه كفاره كذا وكذا، لكن كان يعلم انه لا يجوز ان يجامع امراته. ايوه قال نعم. هنا لا يلزم الجهل بالكفاره، انما الذي يعفي عنك الامر الجهل بالحكم اصل. اما من عرف الحكم انه ممنوع ثم اتاه ولا يعرف ما ترتب عليه نرتب عليه. ليه؟ لانه تعدى حرمات الله. ولهذا الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هلكت، اذا نعلم انه حرام هلكت. قال وما هلكت؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. يبقى كان يعلم الحكم ولا لا؟ يبقى كان يعلم الحكم. اذا مفاتيح المسائل اللي الناس بتختلف فيها اختلاف عظيم مفاتيح معروفه، وكل هذا بيرجع الى الجهل بمنهج السلف. ولو اخذوا المسائل من منهج السلف لأراحوا واستراحوا. نعم نعم. مين؟ اي نعم معروف. نعم طائفة ايه؟ كثير كفرهم والبعض يقول لا، لكن بعد دخول هذه المعتقدات من هذا وغيره والعلو وكل هذا، نعم القول بالكفر قول قوي. نعم مين؟
كلام في كفر من قال بخلق القرآن.
نعم
قال عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله في كتاب السنة: سمعت أبي رحمه الله يقول: من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر.
نعم.
لأن القرآن من علم الله عز وجل وفيه أسماء الله عز وجل. وقال أحمد رحمه الله: فإن حلف. قال ابن القيم أن الإمام أحمد حلف على عدة مسائل، منها قال: فإنه حلف على عدة مسائل في من فتاويه. سئل: من قال القرآن مخلوق كافر؟ قال: إي والله.
نعم.
قال الخلال: كان يقول: الدار إذا ظهر فيها القول بخلق القرآن والقدر وما يجري مجرى ذلك فهي دار كفر.
نعم.
للكائي عد أكثر.
لا بس هاد بس اللي هو الإجماع. نعم الإجماع الإجماع حكاية الإجماع حكاية الإجماع حكاية مش الأفراد. الأفراد احنا محتاجين ثلاث أيام عشان ننهي الإجماع. الإجماع على أن من قال بقول القرآن كفر. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذه المقالات هي كفر، لكن ثبوت التكفير في حق الشخص المعين موقوف على قيام الحجة التي يكفر تاركها.
نعم.
وإن أطلق القول بتكفير من يقول ذلك فهو مثل إطلاق القول بنصوص الوعيد، مع أن ثبوت حكم الوعيد في حق الشخص المعين موقوف على ثبوت شروطه.
ماشي واضح واضح تمام. نعم. قال ابن القيم في نونيته: ولقد حكى كفرهم او تقلد كفرهم 50 في 10، وللكائي جعل جزءا خاصا في هذا. فالقول بخلق القران هذا كفر. نعم.
الصفه الاولى كون الرسول الذي جاء به الى محمد كريما ليس كما يقول اعداؤه ان الذي جاء به شيطان، فان الشيطان خبيث مخبث لئيم قبيح المنظر عديم الخير، باطنه أقبح من ظاهره وظاهره أشنع من باطنه، وليس فيه ولا عنده خير، فهو أبعد شيء عن الكرم. والرسول الذي ألقى القرآن إلى محمد كريم جميل المنظر بهي الصورة كثير الخير طيب مطيب معلم الطيبين، وكل خير في الأرض من هدى وعلم ومعرفة وإيمان وبر فهو مما أجراه ربه على يديه، وهذا غاية الكرم الصوري والمعنوي.
نعم. ثم نفى الله عز وجل أن يكون للشيطان دخل في هذا، وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. شوف النفي كم مرة يا إخواني، واحد وما تنزلت به الشياطين، اثنان وما ينبغي لهم، ثلاثة وما يستطيعون. إنما تنزيل من حكيم حميد. لما واحد يقول هذا نزل به الشيطان، الله نفى النفي هنا ثلاث مرات، يقطع وما تنزلت به الشياطين واحد، وما ينبغي له اثنان، وما يستطيعون ثلاثة. نعم. الوصف الثاني،
الوصف الثاني أنه ذو قوة، كما قال في موضع آخر علمه شديد القوى. وفي ذلك تنبيه على أمور: أحدها أنه بقوته يمنع الشياطين أن تدنو منه وأن ينالوا منه شيئا وأن يزيدوا فيه أو ينقصوا منه، بل إذا رآه الشيطان هرب منه ولم يقربه.
ففرق بين النزول بالقرآن وبين ما يخطفه الشيطان مما يكون من خبر في السماء مما يقدره الله. لأن الشياطين تسترق ما يكون في السماء مما لم يعد غيبا إنما موجود في السماء، فتسترق الكلمة، ثم ينزل الشيطان إلى الساحر فيلقي الكلمة في أذنه. هذا الشهب يرجم بها، لكن قد يمر واحد ولا يناله الشيطان ولا يدركه الشيطان بإذن الله، طبعا ليس بمهارته ولا كذا، هذا بإذن الله ليقع ابتلاء الخلق بذلك. هذا غير القرآن، هذه الكلمة تكون مما يقع، كلمة مما يقع، ليس كلمة كلمة وحي خاص يسرقه الشيطان وينزل به. ومن هنا نقول بأن قصة الغرانيق قصة منكرة، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس ويقرأ سورة النجم، فألقى الشيطان عليه: وإن تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ أدخل الشيطان تلك الغرانيق العلا وأن شفاعتهن لترتجى. إحنا هذا في إقرار الشرك هذا. فالبعض يقول إنما الشيطان قالها فسمعوها على أنها من صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حتى ولو قلنا بهذا أن النبي ما نطقها، لكن ألقى الشيطان، فإن القرآن محفوظ أن يلقى فيه ذلك، وأن الشيطان لا يتمكن من أن يسمع الناس صوت رسول الله بالشرك. ومما يدل على النكارة أنهم قالوا بأن المشركين سجدوا لما سمعوا هذا، مع أن في باقي الصورة ما يرد على هذا، فكيف يسجدون لهذا مع أن في باقي الصورة؟ الثالث أنه لو حصل ذلك لنبه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنما سمعتموه ليس من كلامي وإنما هذا من الشياطين. فكل هذا يبطل هذه القصة وغيرها، ننهيك عن إسناد هذه القصة، وإن حسن البعض بطرق لكن الصحيح أن طرقها ضعيفة ولا تنهض للتحسين. نعم.
الثاني أنه موال لهذا الرسول الذي كذبتموه، ومعاضد له ومواد له وناصر، كما قال تعالى: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير.
وإذا كان مواليا له هو من رب العالمين، إذن من عند رب العالمين، مرسل من عند رب العالمين، إذن هذا دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يواليه ملائكة السماء إلا إذا كان مرسلا من رب السماء. لكن هل الملائكة من السماء توالي مدعي النبوة؟ لا. ولهذا الله عز وجل قال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. نعم.
الثالث أن من عاد هذا الرسول فقد عاد صاحبه ووليه جبريل، ومن عاد ذا القوة والشدة فهو معرض للهلاك.
فهو عرضة للهلاك، اللي هيعادي النبي هيبقى معادي لجبريل، وإذا عاد جبريل فقد عاد من هو ذو قوة وشدة فهو عرضة للهلاك. نعم، زي ما يقال مثلا هذا هتعادي من هو أقرب الناس إلى الملك، يبقى أنت كده بتعادي الملك، بتعادي الرئيس، إذا عاديت صاحبه يبقى عاديت. نعم.
الرابع أنه قادر على تنفيذ ما أمر به لقوته فلا يعجز عن ذلك، مؤد له كما أمر به لأمانته، فهو القوي الأمين. وأحدكم إذا انتدب غيره في أمر من الأمور لرسالة أو ولاية أو وكالة أو غيرها، فإنما ينتدب لها القوي عليه الأمين على فعله، وإن كان ذلك الأمر من أهم الأمور عنده انتدب له قويا أمينا معظما ذا مكانة عنده مطاعا في الناس، كما وصف الله عبده جبريل بهذه الصفات.
يبقى الملك أو الرئيس أو الحاكم أو غير ذلك يبعث بالأمر العظيم الرجل العظيم، بالأمر العظيم يبعث الرجل العظيم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الكلمات التي أرسلها في حجة أبي بكر رضي الله عنه ليؤذن بها في الناس، هذه الكلمات أرسل بها من؟ علي رضي الله عنه. لأن من عادة العرب أن مثل هذا كان الواحد يرسل من هو قريب له وكذا، فلهذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات علي بن أبي طالب رضي الله عنه، علي رضي الله عنه، أن ينادي في الناس ألا يحج بعد العام مشرك ولا طوف بالبيت عريان وهو إلى آخر ذلك. نعم. فإذا أردت أمرا عظيما فابعث به رجلا عظيما، لكن لا تبعث الرجل العظيم بالأمر التافه، أو تبعث بالشيء العظيم الرجل التافه. نعم.
ثانيا، وهذا يدل على عظمة شأن المرسل والرسول والرسالة والمرسل إليه.
نعم.
حيث انتدب له الكريم القوي المكين عنده المطاع في الملأ،
له الكريم القوي المكين عنده المطاع في الملأ،
المطاع في الملأ الأعلى، الأمين حق الأمين، فإن الملوك لا ترسل في مهمات في مهماتها إلا الأشراف ذوي الأقدار والرتب العالية.
نعم. طيب وترسله بإيه؟ بأعظم أشياء، بأعظم الأشياء في عظمة الرسالة، يرسل أرسل به من أعظم الرسل إلى من؟ إلى أعظم الرسل أيضا، أعظم الرسل أعظم الملائكة، أرسل الله عز وجل به أعظم الملائكة وهو جبريل إلى أعظم الرسل وهو رسوله صلى الله عليه وسلم بأعظم رسالة. من الذي أرسل؟ الله عز وجل وهو العلي العظيم. أرسل من؟ جبريل أعظم الملائكة إلى من؟ إلى محمد أعظم الرسل. بماذا؟ بأعظم الرسالات. عظيم 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 عظيم، عظيم ربي عز وجل، عظيم جبريل، عظيم رسول الله، عظيمة هي هذه الرسالة المباركة، ولكل عظمة تليق بجلال، عظمة الله لا تقاس بعظمة المخلوق. وعليه هذه الرسالة عظيمة جدا، عظيمة، لابد أن تستحضر هذه العظمة. نزل بها، أرسل بها الله، أرسل جبريل إلى محمد بأعظم رسالة، هذه الرسالة أعظم ما فيها، أعظم ما في الرسالة الفصل بين الحق والباطل. طب التوحيد يا شيخ أعظم الحق والشرك أعظم الباطل، يبقى التوحيد فرع عن الأصل وهو أصل، يبقى أعظم ما في الرسالة الفصل بين الحق والباطل اللي هو الفرقان، والفرقان هو الفصل بين الحق والباطل، لهذا الله جعله أعظم ثمرة، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يبقى أعظم شيء في الرسالة الفرقان، وهو الفصل بين الحق والباطل، وأعظم الحق التوحيد، وأعظم الباطل الشرك. طب ليه احنا عبرنا ما نقول توحيد وخلاص؟ هنا تعبر بالأصل الذي يحرك القلوب إلى القاعدة. إيه القاعدة؟ إنك تسعى في معرفة الحق من الباطل، أن تسعى إلى تحصيل الفرقان. فإذا سعيت لتحصيل الفرقان هو الزبدة، ولهذا جعلها الله الزبدة. أنت تقول يجعله فرقان، طب أنا أرمي من وراء هذا إليه؟ أنا أرمي من وراء هذا إلى أنه لا تموت القضية، قضية الفرقان بين الحق والباطل التي تنتج قضية الفرقان بين أهل الحق وأهل الباطل، لأن الحق أهله وللباطل أهل. يبقى الكلام في الناس بجرح وتعديل من أعظم المقاصد، لكن يبنى على العلم والورع. أنا لا أريد أن تغلق الباب ده اتباع لفتوى واحد. ده عندنا شوف الشيخ بيقول ايه، ده علم الجرح والتعديل مات، ده علم الجرح والتعديل، ده الشيخ فلان بيقول دعونا لا تسألنا عن أسماء، ده الشيخ. لا تأخذ هذا من فتوى رجل قد يريد من ورائه شيئا ما، قد يجهل وقد يعلم، وقد يريد وقد يقصد وقد لا يقصد، وقد تكون قضية عين. انت ممكن تأتيني انت تسألني اقول لك لا تسأل عن احد، اقدس لا تسأل عن احد. ليه؟ دي قضية عين، لا تسأل عن احد الان، اسكت. واحد مثلا بتكلم انا مثلا علاء جاب واحد صوفي جالس النهاردة اول مرة يحضر، فعلى طول من اول اوصل في الدرس راح محمد قال لي يا شيخ ما تقول في صاحب الخواطر؟ اسكت اسكت اسكت. ايه مش انت اللي قال امبارح صاحب الخواطر؟ ايوه اسكت، مش دلوقتي، في مقدمات حتى نصل بها قبل اذان المغرب هتعرف. سيبنا بقى نحط مقدمات من هنا الى كذا، ما تجيش بقى واحد بتاع صورات ومع المشايخ وكذا وتيجي تقول لي اول سؤال تساله تقول لي ايه رايك في فلان ولا علان؟ لا اسكت، خليني انا انت بس كل اللي عليك تجيني قبل ده تقول انا معايا واحد كذا، بس سيبني انا بقى في واحد اليوم جاي كذا، سيبني انا بقى، ما تجيش بقى عشان حرصك عليه وعايز بقى من اول مره يعني ها يا شيخ فلان. لا اترك بقى اترك، احنا نتعامل التعامل لاخر يوم. يبقى ما لا تاتي انت باسئله قد يكون الجواب عنها يتضمن واقعة انت خصها فتعمم. اذا العالم يجهل ويعلم، فلا تحكم به على مقاصد الشريعة العظيمة وثوابت الشريعة العظيمة. العالم قد يراعي مصلحة معينة. النبي قال اذن له بإسلاخ العشير، ولما دخل ألان الكلام. يبقى دي قضية عين نأخذ منها حكما ما. النبي هجر كعب بن مالك ولم يهجر المنافقين، دي مراعاة أمور، هذه مراعاة أمور. يبقى أعظم قضية في الشريعة، أعظم ما نزلت به رسالة وجاء به الفرقان. وما الفرقان؟ الفصل بين الحق والباطل. يبقى دي أعظم قضية، إياك تهمشها، لكن لها أصولها، لها قواعدها. لكن هذه قضية تقول تبني منهجك العلمي على ان ما لي دخل الكلام في الناس، هذا غلط باطل، هذا منهج يمكن ان يكون سلفيا ابدا. هل عرفت حقا من باطل الا بهذا؟ روح تعلم عن القرضاوي. لا انا اروح عند ابن باز. طب ما هو ده كلام في الرجال. لا ليه؟ لماذا تعلم؟ روح عند البغدادي يلا امشي معه. لا لا ليه؟ روح عند أسامة بن لادن. لا لا ليه؟ روح عند الترابي، عند الغزالي. لا روح عند العثيمين، كيف السبيل إليه؟ روح عند الألباني، كيف السبيل إليه؟ طب تمام، هي القضية اهي، القضية اهي، القضية واضحة. الكتاب لا تقرأه جرح وتعديل، الشيخ الذي ستسمعه جرح وتعديل، المنهج الذي تنتقده جرح وتعديل. فإذا عاش شيخ بلا منهج يميزه، وبلا شخص يميزه، وبلا طريق يميزه، فأي دعوة عند هذا الشيخ؟ دعوة ايه؟ دعوة ايه؟ ما الذي عند الشيخ إذن؟ هذا هو الأصل. يبقى انت تقول الله يجعل لك فرقان، والفرقان هو الفيصل بين الحق والباطل، هذه أعظم قضية. يبقى إذن نعيش مع ايه؟ مع هذه الرسالة المباركة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم مع أنواع وأقسام العظمة والعظماء. فالعلي العظيم أرسل والله أرسل أعظم الملائكة وجبريل الموكل بوحي إلى أعظم الرسل هو رسولنا صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بأعظم الرسالات، أعظم رسالة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. طب أعظم ما فيها؟ أعظم ما فيها الفرقان. قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة، هو الفرقان، أدعو الله على بصيرة، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. يبقى هذا أعظم ما جاء للشريعة، وهو الفرقان بين الحق والباطل. أما إذا لم تميز هنا يختلط المشرب. ولهذا أول مسألة إذا أردت كطالب علم أن تحقق هذا الأمر اللي احنا قلناه، أعظم مسألة من جهة المقاصد اللي هو أعظم مقصد الفرقان. طب الوسائل بقى، أنا أريد أن أتعلم أعظم المقاصد، فما الوسائل؟ أول مسألة مصادر الاستدلال. حصل إلى أعظم المقاصد عن طريق ماذا؟ مصادر الاستدلال، الكتاب، السنة، الإجماع، قياس معتبر. يبقى بتصل إلى هذا بأعظم الوسائل. طيب أعظم الوسائل هذه اللي هي مصادر الاستدلال على يد من؟ مصادر التلقي. أتلقى عن من؟ انتبهوا يا اخواني، اعظم مقاصد. طيب اعظم الوسائل، اعظم الوسائط، الوسائط اللي تلقى العلم على طريقه. يبقى اعظم مقاصد الشريعة الفرقان. وما هو الفرقان؟ الفصل بين الحق والباطل اللي هو البصير. طيب ما أعظم الوسائل التي توصلني لأعظم المقاصد؟ مبحث مصادر الاستدلال. أخذ أعظم مقاصد من أي مصادر؟ طيب أتعلم مصادر الاستدلال هذه، أتعلمها على يد مين؟ أعظم الوسائط بعض الرسل وهم العلماء. يبقى العالم السلفي إلى المصدر السلفي الذي يفضي إلى المقصد السلفي. مقصد سلفي، مصدر سلفي، وسيطة سلفية، وعليه هذا هو الطريق إلى الهداية. هذا الطريق إلى الهداية. يبقى طريق ذا شيخ سلفي أخذ يدي بيدي إلى المصدر السلفي، المصدر السلفي أخذ بيدي إلى المقصد السلفي العظيم. لكن سل أي جماعة من الجماعات ليس عندها هذا، فلا العلماء عندهم. فين علماء أي جماعة على وجه الأرض؟ الربانيون. هات لي عالم رباني في الإخوان. شو بقى هو؟ ها؟ هات لي عالم ربانيا في الإخوان، عالما ربانيا في التبليغ، عالما ربانيا في التكفير والتكفير، عالما ربانيا في الأشعرة، عالما ربانيا في المتردية، عالما ربانيا في الصوفية. هات يلا. لو كان عالما ربانيا لما كان أشعري، لو كان عالما ربانيا لما كان معتزلي، لو كان عالما ربانيا لما كان حزبيا. ولهذا جميع الجماعات والطوائف تخلو من عالم رباني. طيب بلاش العالم الرباني، هاتوا لي طالب علم رباني في جماعة من هذه الجماعات. لا يوجد، لا يوجد. يبقى كيف تتبع هذه الجماعة؟ قد تقول هو عالم رباني بالنسبة له، لا، احنا بنتكلم عن عالم رباني بالمواصفات الشرعية، ليس بالمواصفات الإخوانية، ليس بالمواصفات التبليغية. هو طبعا شك ان العلماء علماءهم اصلا، هم بيعتبروا العلماء الربانيون عندنا. العالم الرباني فين؟ عنده. العالم الرباني اللي يمسك بالرشاش والأربجيه ويطلع يقاتل، ده العالم الرباني. ابن باز مش رباني، الرباني ابن لادن أيمن الظواهري كذا، ده الرباني لأنه أمسك بالسيف، ده لا أمسك بالسيف. طائفة النهاردة الطائفة الربانية هي طائفة حماس اللي بتقاتل يهود، مش الطائفة اللي جلسة على المكاتب في المكيفات وفي التدرس، دي مش الطائفة المنصورة والفرقة النجية. روح هناك هم في أكناف بيت المقدس، دي الطائفة المنصورة والفرقة النجية. هذه الطائفة، فكل جماعة عندها علماءها، لكن نحن نتكلم العالم الرباني بالمواصفات الشرعية. هات لي عالما ربانيا في جماعة، هات لي طالب علما ربانيا فعلا بالمواصفات الشرعية يتبع جماعة أو يتبع شيخا حزبيا، لا يوجد. يبقى إذن ما إسناد النجاة؟ احنا عرفنا إسناد القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه الصلاة والسلام عن رب العز. طيب إسناد طريق النجاة ما هو؟ ها هيبقى العالم السلفي الرباني عن المصدر السلفي الرباني لتحقيق المقصد السلفي الرباني. المقصد الفرقان، المصدر مصادر الاستدلال كتاب سنة بفهم سلف الأمة، الواسطة العالم الرباني. يبقى مبدأ الخير ملازمة العلماء الربانيين، مبدأ الخير أبدأ الطريق من العالم، هذه البداية الرباني، والعالم الرباني المظهر للسنة يبدأ طريق من هنا إلى المصدر الرباني الذي لن يدلني إلا على مصدر رباني عند العلماء الربانيين. المصادر الربانية، المصادر السلفية، المصادر الصحيحة. واضح إخواني؟ نعم.
قوله ذي قوة عند ذي العرش مكين.
ولهذا أنا أحب دائما إسقاط على الواقع. 5 مليون زي ما بيقولوا يعني كل جمعة 5 مليون طلعوا الميادين، من عالمهم الرباني الذي قادهم في الميادين؟ ها؟ في مصر طلع 5 مليون إلى ميدان التحرير، أين عالمهم الرباني؟ أليس في 5 مليون عالم رباني؟ طب فين طالب العلم الرباني؟ الرباني احنا عارفين انا وانت يعني مثلا طلع معاهم الفوزان، طلع معاهم احمد النجمي، طلع معاهم ربيع بن هادي، طلع معاهم العباد، فين هو هذا؟ طلع معاهم حد؟ 5 مليون. طيب ثورة الجزائر في اوائل التسعينيات، من العالم الرباني الذي قدم في ثورة الجزائر؟ طيب ثورة ليبيا، من العالم الرباني الذي ترأسه؟ طب ثورة اليمن، من العالم الرباني الذي ترأسه؟ دي أسئلة مهمة إياك تهمشها، هذه أسئلة لا تهمل، هذه أسئلة تبين وتحدد المراد والمقصد. أول شيء قاله ابن عباس لما جاء يناظر الخوارج، ماذا قال يا أخوان؟ قال يلا هاتوا الأدلة اللي عندكم. أول شيء ماذا قال يا أخوان؟ لقد جئتكم من عند أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم. دليل على إبطال ثورة يناير، دليل على إبطال ثورة يونيو، دليل على إبطال أي ثورة، جزائر، مغرب، تونس، ليبيا، يمن، دليل على إبطال هذه الثورات أنه لم يقودها عالم رباني. العالم الرباني لا يقود ثورة ولا يؤيد ثورة، ولهذا العالم الذي يؤيد ثورة ولو لم يقودها ليس رباني. كل عالم ثار أو أيد ثورة سقط من السلفي، ما فيش عالم سلفي أبدا يؤيد ثورة ولا يقود ثورة، ما في، لا يوجد. يبقى هذه أول مسألة، أول مسألة. أمشي ورا مين طيب؟ أمشي ورا مين؟ هطلع من دين التحرير ورا مين؟ ورا مين يا أخوان؟ أروح النهضة ورا مين طيب؟ أروح ورا مين؟ دلنا على عالم ماذا وراءه؟ لا يوجد عالم رباني. اثنان اعطوني المصدر السلفي اللي رفعه رفعته ثورة من الثورات. قال لك اهو ادي اصول السلم احمد، صور يا ابني بالكاميرا يقول لك كده، صور يا ابني بالكاميرا عشان يعرفوا ان الكلام هذا ليس من عندنا، حتى يعلموا ان هذه ثورات سلفية، ثورات سلفية اهو، دي اصول ايه السنة، قرب الكاميرا شوية اهو. يقول احمد رحمه الله تعالى: والخروج على ائمة الجور منهج سلفي. يقول كده، هات لي كده ثورة قامت على مصدر سلفي. يبقى اول حاجة الثورة فقدت الواسطة الربانية، واسطة ماذا؟ العلماء. تاني حاجة فقدت الايه؟ المصدر السلفي. فين الكتاب؟ ما في. طب تالت حاجة ما مقصدكم؟ ازحت الظلم لكي نأتي بكذا وكذا والى. طب الشريعة؟ لا اسكت، ما تكلمش في الشريعة دلوقتي لان انا معايا جورج هتمشيه. يعني انتوا دلوقتي بتقولوا طبق الشرع، لا ارحل. طب ايه مقاصدكم؟ مقاصدكم المساواة، وكمان الحرية، ايه كمان التغيير، ايه كمان رغيف العيش. طب الشريعة، طب النصرانية اليهودية باطلة والإسلام، طيب اوعد الكتاب وسؤس. اسكت عشان نكون مع بعض كلنا، لان المبادئ دي مبادئ ماسونية اصلا، مساواة لا تفرق بين دين ودين، الحرية لا تفرق بين دين ودين، التغيير. ولهذا سل اي واحد منهم عن تفسير المصطلح هيختلفوا مساواة بين ايه وايه. انتوا كلكم بتقولوا مساواة، فسروها. لا يمكن يفسروها، لان لو فسروها لاختلفوا. المساواة فين؟ بين ايه؟ التغيير لايه؟ حرية ايه؟ يبقى المقاصد مقاصد جاهلية، مقاصد ماسونية، مقاصد صهيونية عالمية. افتح اي كتاب ماسوني كده تلاقي هيقابلك على طول المساواة والحرية وكده. انتبهوا يا اخوانا، دي فائدة روحوا بها وتعالوا للسنة القادمة يكفيكم. انتبهوا، احنا الان اخذنا، قلنا احنا رتبنا اهو، عندنا رسالة اعظم الرسالات على يد اعظم الرسل، نزل بها اعظم الرسل الملكية من عندي رب العظيم باعظم مقصد، عظيم ارسل عظيما الى عظيم بعظيم، عظيم هو الله، ارسل عظيما هو جبريل الى اعظم مرسل وهو اليه الرسول صلى الله عليه وسلم، باعظم رسالة وهي رسالته صلى الله عليه وسلم، باعظم مقصد وهو الفرقان والفيصل بين الحق والباطل. طيب قلنا هذا اللي هو اعظم المقاصد، لابد ان يكون له اعظم المصادر، الكتاب والسنه فهم سلف الامه، باعظم الوسائط وهم العلماء الربانيون. يبقى عالم رباني عن مصدر رباني يوصل الى مقصد رباني، ده السلسله. وطبقنا هذا في واقعنا، قلنا الثورات اين الواسطه الربانيه؟ مفقوده. طب اين المصدر الرباني؟ مفقود. طب اين المقصد الرباني؟ مفقود. طب جاء قام جماعه فحذروا مشايخ الثورات، حذروا منه، من الذي حذر من الثورات؟ جميع العلماء الربانيين، ابن باز الالباني مقبل كل علماء يبقى الواسطة الربانية حذرت من الثورات والخروج على السلاطين. أئمة السلف حذروا من منابذة السلاطين ونزع اليد من الطاعة بالإجماع، إجماع الأمة. يبقى هنا الواسطة الربانية موجودة؟ طيب الذي الواسطة الربانية حذرت من هذه، المصدر ايه؟ رفع كتب السنة. يبقى هنا يا ابن هات صور ده أصول السنة أحمد أهو أهو بيقول أحمد: ولا يحل قتال السلطان له ومن خرج فإنه مبتدع على غير لا. يبقى المصدر الرباني بيقول عدم الخروج، يبقى مصدر رباني. ولهذا الذين حضروا مشايخ الثورات هذا المصدر الرباني، أدي أصول السنة لأحمد، دي أصول السنة، أدي السنة الخلال، أدي السنة المزني، أدي شرح السنة البربهاري، أدي اعتقاد السلف الصابوني، أدي اعتقاد أئمة الحديث الإسماعيلي، أدي 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 أدي. يبقى المصدر موجود. اثنين، طب ثلاثة، المقصد ايه؟ المقصد حفظ الامن والايمان. المقصد حفظ المنهج الرباني والرد على منهج الخوارج والمعتزلة. يبقى الذين خرجوا الميادين فقدوا سلسلة وفقدوا اسناد الهداية، والذين حضروا من الذين خرجوا الميادين معهم اسناد الهداية. ده ببساطة جدا، حتى لا يبقى واحد متعصب لشيخ ثورة ابدا ولا لشيخ خارجي ابدا. يبقى موقع هنا، موقع هنا هؤلاء من هذه من هذا السند الضياع، ليس معهم هذا السند. انتبهتوا يا اخوان؟ وهكذا كل شيء، هكذا كل مسألة من المسائل. فين العالم الرباني؟ فين المصدر السلفي؟ فين المقصد السلفي؟ أين هو؟ لا يوجد، لا يوجد، لا يوجد. وهذا معنى جاهد بالسنن، جاهد بالسنن. الوسطة حماس، الوسطة دي ربانية؟ لا، ما ليه؟ إخوانية يا شيخ. حركة مقاومة إسلامية، حركة مقاومة إيرانية، حركة مقاومة شيعية تحرك أيدي الشيعة وساحة الشيعة ومقاصد الشيعة. شكرا لإيران، شكرا للحوثيين، شكرا شكرا إلى آخر ذلك. يبقى هذه واسطة إخوانية، نجاهد من أجل الجماعة بيعا للإخوان المسلمين. إن أشكل عليك ذلك خذ أقوال قادتهم. نحن حركة حماس الابن الروحي للخميني، ده الواسطة. والمصدر وثائق حركة حماس، وفيها نحن لا نقاتل اليهود لأنهم يهود، احنا نقاتل من أجل الأرض. طب ومؤسسهم أحمد ياسين؟ احنا ما بنكره اليهود، احنا ما بنكره اي حد صاحب دين، بنحب كل هؤلاء. لكن ابن عمي طلع من بيتي، ماذا اقول؟ مصادر ايه؟ ما المصادر؟ مصادر من يدافع عن جهادهم وقتالهم فين؟ خطبني من كتب السنة. جهاد فقد قصدا وفقد شرطا. تعال تعلم، اتعلم كلمتي، اتعلم ان اي جهاد انا اتبنى اذا توافر فيه كلمتان، قصد ان تكون كلمة الله العليا، وحماس بتقول الارض مش لانهم يهود، احنا بنحب اليهود. المقصد اللي اماته اليهود حماس اعظم بل لا مقارنة من المقصد الذي تقصده حماس. امال ايه اقصى؟ أمال إيه كذا؟ ولهذا مقصد حماس بناء حماس بأي حساب. ولهذا تفاوض حماس اليوم مش التفاوض ده هيرجع لمقصد يحدده مصدر عن طريق وسيطة زي ما احنا قلنا شرحنا كده. طب مقصد حماس الآن حتى في التفاوض اللي ما اللي رفضته اليهود حتى بعد ذلك، بعد ما أبادوا أمتهم، بعد ما أبادوا أمة، إيه مقصودهم الآن؟ خروج اليهود من غزة ولا من تل أبيب ولا من الأقصى وتحرير أقصى اليهود؟ في بند سمعتوه أنتم بتقرأوا أخبار، في على طاولة المفاوضة اللي قائم عليها دول عربية بوسائط، في من مطالب حماس مرة إخراج اليهود من أرض فلسطين إلى الحرم الأقصى؟ يخرج يهود منين؟ منين يا أخوان؟ من غزة؟ ما هم كانوا فين قبل 7 أكتوبر؟ ما كانوا خارج غزة، مين اللي جاب؟ ولا أنت كنت بتلعب كده بوكس ولا بتاع وعملت حاجة بتلعب بلعبة تودي وتجيب تودي وتجيب، جبت وما أنتش عارف تودي، حضرت العفريت ومش عارف تصرفه. يعني أنت حضرت العفريت مش عارف تصرفه. طب وانت لما انت مالكش في العفاريت ليه؟ انت مالكش في العفاريت جايبه ليه؟ انت حضرت العفاريت مش عارف تصرفه. قال خروج عن غزه؟ امال هو كان فين طيب؟ قال الان القعده المقاصد ان يخرج من غزه كان فين طيب؟ طب ولما يخرج من غزه اليوم اين غزه؟ هيخرج من ايه؟ من غزه المدمره؟ ولا من غزة اللي أخذ منها مساحات لهم؟ ولا من غزة اللي حطوا لها مينة وساحل دلوقتي عشان تتمكن أمريكا واليهود منها وياخدوا الغاز بتاعهم؟ أقرب من أقوى حقول الغاز اللي تبعد عن شط حوالي 30 كيلو بس غزة اللي بيعملوا عشان المساعدات يا جماعة دي، بس احنا بنعمل مين عشان نساعد؟ كل مساعدات مساعدات صح، أيوة المساعدات مساعدات. طب ما دخلها من معبر، اصل احنا مش عارفين فنزلها بالطياره. مين ده؟ امريكا والاتحاد الاوروبي بينزلوا وجبه بطياره مش عارفين دخلوها من معبر. فعايزين نعمل مين عشان نساعد؟ ساعد مين؟ ساعد مين؟ وجبه بتعطاله اما ان يقتل قبل ان يستلمها، وده حصل وراح استلم القتل، او يقتل بعد ان يستلمها. تريد ان تقتله سمينا؟ تريد أن تقتله شبعانا؟ طيب إذا أردت أن تنفعه ارفع القنبلة، احنا مش عايزين وجبة، عايزين ترفع القنبلة. يبقى دلوقتي حتى لو خرج من غزة، هي فين غزة؟ هي فين غزة أصلا؟ محتاجة كم سنة وبكم مليار ولن تعود؟ طب احنا كنا فين؟ طب احنا مكناش كده، ما كان العيال بيروح المدرسة، الأطفال اللي تقتلوا قرابة 30,000 طفل او اقرب او كذا. لكن شوفوا مشايخ الثورات بقى، شكرا نتنياهو، ده مقطع انتوا تسمعوه طبعا عارفينه كويس جدا، شكرا نتنياهو. تخيلوا داعيه سلفي بيشكر نتنياهو، بيشكر نتنياهو ليه بقى؟ كان لسه المساله بقى في اول ايام و7 اكتوبر وحطمنا اليهود وزلدنا كبريائهم، وابو عبيده بيطلع كل يومين ثلاثه عامل لك بيان كده وان جندنا لهم الغالبون، والمساله لسه في سكره في الاول كده، واخد بالك؟ مش مشكلة ينضرب، الحرية لها تمن. فطلع حازم شومان عشان يشكر نتنياهو لأنه قتل 2000 طفل هيروحوا لسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يبقوا عنده. ده الطرح السلفي. فيبقى رقم واحد يطلع هؤلاء من غزة. طب ما هو كانوا في الخارج، كانوا في الخارج ما فعلوا شيء. كانت غزة كما تقولون دايما كان يسمع حصار غزة، حصار حصار، الآن احتلال مش حصار. آخرها معبر رفح ورفعوا العلم اليهود. مش عايز أطيل، بس عايز أقول هات أي مسألة ونزلها على السند هذا هيتضح لك الحق من الباطل. إذا الإسناد يبقى عندنا مقصد، مصدر، واسطة. طريق الهداية مصدره، مقصده المقاصد الشرعية، الفرقان، البصيرة، تفريق الحق والباطل. مصدره كتاب وسنة فهم سلف الأمة. الواسطة إليه عالم رباني. طريق هتمشي فيه بعيد عن هذا طريق وعر، طريق مظلم، طريق ضلال. نزلها على الثورات، نزلها على الجهاد، نزلها على الدعوة إلى الله، نزلها على أي مسألة أنت مطلوب عن طريق عالم رباني يستدل بالمصدر الرباني لنصل إلى المقصد الرباني. هو ده يبقى عايز شيخ سلفي، عايز كتاب سلفي إلى مقصد إيه؟ إلى مقصد سلفي. يبقى ما سلسلة النجاة يا أخوان؟ ها واحد يقول لي السلسلة تاني يعيد عليه. ها مقصد السلفي ده الأعلى. ما هو المقصد السلفي؟ ما هو ايه؟ الفرقان، وهو الفصل بين الحق والباطل. والفصل بين الحق والباطل يتضمن الفصل بين أهل الحق وأهل الباطل، وفي ذلك وجوب التعديل والتجريح، وجوب التمييز بين الحق وبين أهل الباطل على من قدر عليه. ده رقم واحد. يبقى المقصد وهو الفرقان، هو الفصل بين الحق والباطل، هو الفصل بين أهل الحق والباطل، ده المقصد. أعظم نقطة في الشريعة، ولهذا خلاصة أعظم كتاب والقرآن الفاتحة، وخلاصة الفاتحة إياك لا غيرك نعبد وإياك لا غيرك نستعين، ونعبد الله بما شرع الله، بما يحب الله، والله يحب الحق ويكره الباطل. ولهذا قذف بالحق على الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: ومن ظن أن الله عز وجل يديل الباطل الحق إدالة كاملة يضمحل معها الحق فقد ظن بالله ظن السوء، قد ظن بالله ظن السوء. طيب الأمر الثاني، ها تفضل. المصدر، المصدر، مصدر الرباني، مصدر صحيح، وهو ايه باختصار يعني كتاب والسنة بفهم سلف اليوم، اللي هو سبيل المؤمنين. طيب الثالث، ها الوسط، عالم رباني سلفي. سبحان الله يا اخواني، لو عرفنا هذه، لانه لكل أمة إسناد، كما أن لكل أمة عيدا فلكل أمة إسناد. عن أي شيء أخذت النصرانية دينا؟ ما مصدرها؟ اليهودية ما مصدرها؟ المجوسية ما مصدرها؟ الماسونية ما مصدرها؟ عن أي شيء أخذت الأشاعرة؟ عن أي شيء أخذت المعتزلة؟ عن أي شيء؟ عن أي شيء أخذت أنت يا سلفي؟ شوف ببساطة، ببساطة جدا، حتى تعرف طريقك. أنت لست شيخا يختلف فيك، الشيخ سلفي ليس محل اختلاف، ليس محل اختلاف. إذا رجعنا إلى المصدر ليس محل اختلاف. ده سلفي ولا مش سلفي إزاي؟ الشيخ اللي يدي الثورة هتجلس تختلف فيه؟ ما ينبغي تختلف. الشيخ اللي هينصر باطلا لن نختلف فيه. يبقى العالم الرباني عن المصدر وده الواسطة، عن المصدر الصحيح وده المصدر، عن المقصد الصحيح وهو حصول الفرقان ودعوة، والدعوة الله كما هي طريقة القرآن والسنة. هأقدم التوحيد لأن الله قدمه، هأقدم الفرقان لأن الله عز وجل ماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قدمه ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. يقول ابن عبد الوهاب رحمه الله عليه في مختصر تفسير سورة الأنفال: وهذا سيد الأغراض. سيد الأغراض اللي هو إيه؟ ليحق الحق ويبطل الباطل. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين كارهون. يجادلون في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله يحق الحق بكلمات، أن يحق الحق بكلمات ويقطع دبير الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. قال: وليس هذا من قبيل التكرار، ليس هذا من قبيل التكرار، إنما هو بيان لسيد الأغراض. فسيد الأغراض هو تفريق بين الحق وإيه؟ والباطل. نعم، هذه مسألة يا أخواني وفائدة أرجو أن تنتبهوا لها. إحنا لا نختلف في شيخ مع شيخ، إحنا بنختلف في منهاج كامل، إحنا مش بنختلف هذا، إحنا نختلف. ولهذا لو قال شيخ: أنا تبت إلى الله، من مشايخ تبت إلى الله، قال كده طلع: أنا تبت إلى الله مما كان مني، لن نقبل توبات. ليه؟ تبت إلى الله من ماذا إلى ماذا؟ لازم تبين لنا كنت ماذا وصرت إلى ماذا. إلى الذين يتابوا وأصلحوا وبيّنوا، ما قال تابوا فقط، قال إيه؟ وأصلحوا وبيّنوا. يبقى التوبة لا تقبل عندنا كظاهر توبة إصلاح بيان، إنما التوبة اللي بيحسنها كثير من المصريين، مشايخ مصريين لهم أصحاب لباقة وأصحاب هذا، لا توبة مصرية قائمة على التلفيق، لا اللي هو بقى إيه؟ يعني كنا نظن وقد استدعينا وذهبنا واتضح أن هذا الأمر، وإن كان ذهب إلى ذلك بعض السلف، أنتم عارفين الحسين خرج وعارفين ابن الزبير خرج وذهب بعض السلف إلى هذا، لكن الذي أرى الآن وبعد هذا الأمر أن ترك هذا هو الأفضل، فيعني أنا أرجع عن هذا الأمر. أمر إيه ده؟ أنت وضعت الآن كل كلمة ينبغي أن تناقش. يبرر لنفسه، يبرر نفسه، لا نحن لا نريد تبريرا، نحن نريد توبة واضحة، أنا كنت أرى كذا وكنت كذا وحمل كذا، لكن هذا الكلام باطل، هذا منهج الخوارج ومنهج للسنة والجماعة الصحيح وكذا وكذا، وعليه شهادة كتب أهل السنة، فأنا أبرأ من كل منهج يخالف ما عليه سلف الأمة، وأقول كنت على الباطل وإلى غير ذلك. أنا أقول هذا. تذكرون أنتم رسلان لما جاء يتوب من موضع اللي هو شأة الأخضار وما أدري إيه، عمل خطبة كاملة ضمنها بقى ابن عثيمين وخطأ ابن عثيمين ورد العلماء عليه و يعني أنا واحد من هؤلاء كابن عثيمين و لكن هاتوا كده توبة ربيع بن هادي لما أخطأ في محاضرة في لفظة لسان الله، ماذا قال؟ قال هذه الكلمة القبيحة، هذه الكلمة لكذا، وأنا أبرأ من كل واحد تبقى يبقى هذه في شريط عنده وكذا، واستغفر الله كلمة قبيحة مش كلمة، وبين. فالإنسان يرجع بوضوح، يبقى تابوا، تابوا إلى المنهج مش تابوا للناس، ويعطيهم صورة أنه تاب، زي بعضهم بيقولك ده المشايخ تابوا، تابوا ليه؟ جاب مقاطع كده يعني كنا قبل الثورات دي بنبكي في الصلاة ولم نعد نبكي الآن ولم نعد كذا، فين الفقه اللي بدرس الآن وكنا قبل ندرس، وبعدين برضو مش فاهمين، يعني انت ما تبتش ايه، كنا فين الدمعة اللي كانت قبل والدمعة الان راحت، هذا كله لا يصلح. يبقى اذا طريق النجاة الواسطة و ها المقصد والمصدر، يبقى واسطة ومصدر ومقصد، ثلاثة لابد ان تكون عندنا. وقاتلوهم حتى لا يكون فتنة يكون الدين، ولا المقصد لابد أن يكون مقصدا صحيحا ويكون الدين كله لله. طب المقصد هذا موجود عند حماس؟ لا. طب مصدر جهة حماس هل فيهم شرط راية قدرة؟ لا، لا راية ولا قدرة ولا مقصد، فكيف أمدح جهادا مقصده على خلاف مقصد الشر، شرطه على خلاف شرط الشر؟ ولهذا احنا نجني ايه الان؟ بنجني دمار أمة، دمار أمة وفتنة أمة في دنيا، والله يستر. احنا سمع لم ينتهي الامر الى ان وصلنا الى معبر رفح، ماذا بعد معبر رفح؟ الله اعلم ماذا سيكون. هذه فتنة تريد توريط الأمة وليس غزة فقط، توريط الأمة وليس غزة فقط، فالله أعلم. ولهذا ما تجدش بقى الحماس اللي كان زي زمان أيام جاهد بالسنن، النهاردة بتجد كثير من المعلقين. لسه والله أسمع واحد أول أمس قال أنا تبت إلى الله وبستغفر من كل تأييد أيدته. أأيد مين؟ أأيد ضمار أمة؟ أأيد هؤلاء الذين والله لسه أول أمس كلهم عايزين يقولوا جاهد بالسنن بس خايفين، جميع المقالات دي كلها معناها تترجم حرفيا إلى جاهد بالسنن. ولهذا ما تجدش الحماس الآن. فين دلوقتي حازم شومان يوميا طلع من قلب الحدث؟ فين محمد حسن اللي كان يوميا طلع من قلب حسن؟ فين 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 هؤلاء الآن؟ فين فاصل قزاز؟ مش عارف فين فين الناس الآن؟ فين فين يا أخواني؟ زي ما ورطوكم في ثورات، والأول الثورة لأنها هتنجح بقى، عايزين نقطة في الثورة الأولى هتنجح، لما فشلت فين؟ أين ذهب هؤلاء؟ طوارى وراء القضبان، دي مسلك بيسلكوه. الحاجة في أولها عواطف الناس، لكن يطلع دلوقتي يقول الحماس ممكن يضربوه بالنعال. حماسي اليوم زي حماس أمس، وإنما الصبر عند الصدمة الأولى. حتى لو أنت رجعت دلوقتي تقول إيه، أيوة لا ده هم غلطانين، فين الموقف الأول؟ أين الموقف الأول؟ أين الموقف الأول؟ السلفية لا تأخذ مصدرها من واقع، إنما السلفية تسقط بمصدرها على الواقع. السلفية لا تأخذ مصدرها من الواقع. يا أخواني قضية المصدر مش بضيع وقت دلوقتي يا أخواني، أنا مش بضيع أوقاتكم يا أخواني في التعليق، أنا يا أخواني بثبت عروش هذا المنهج. كلمة مصدر مش عبث، كلمة واسطة مش عبث، كلمة مقصد مش عبث. هذا الذي أرسل به العظيم أعظم رسول إلى أعظم رسول بأعظم رسالة. يبقى لو بقينا حياتنا نحبر هذا الأمر لما أضعنا أوقاتا، ضياع الأوقات يكون بعيدا عن هذا. السلفية لا تأخذ مصدرها من الواقع، إنما السلفية تسقط بمصدرها على الواقع. السلفية لا يحكم عليها واقع، بل السلفية تحكم على كل واقع. السلفية لا يضعها أحد، السلفية يحكم بها على كل أحد. من السلفي؟ المصبوغ بالسلفية، وليس المخترع للسلفية، وإنما المسبوق الآخذ بالسلفية، وليس المنشئ للسلفية. السلفية قديمة، قديمة النوع وحادثة الأحد في التطبيق، إنما النوع الحادث لا، هذا ليس سلفية. اتبعوا ولا تبتدعوا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عرفتم يا اخوان السلفية؟ يبقى السلفية مش ان هشام دلوقتي سلفي اللي بيقولوا ده بقى السلفية، لا يا اخواني، السلفية هشام الان كل كلمة يتكلم بها ان لم تكن هي السلفية السابقة يبقى ليس سلفيا. احنا ما عندناش باباوات السلفية، ليس يوجد عندنا، عندنا علماء السلفية، ما عندنا باباوات يرجع اليهم في ايه. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، قال أما إنا لم نعبدهم، قال ألم يحل لكم الحرام ويحرم لكم الحرام فاتبعتموهم فتلك عبادتكم إياهم. والأثر وإن كان فيه مقال لكن معنى صحيح، تلك عبادتكم إياهم. الطاغوت ما هو؟ كل من تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. لا تتبع في غير الحق، الحق أسبق من الشخص، ولهذا قعدوا قاعدة الحق لا يعرف بالرجال بل الرجال هم الذين يعرفون بالحق. يبقى الحق أسبق ولا الرجل؟ الحق أسبق ولا أحمد؟ الحق أسبق ولا ابن شهاب الزهري؟ الحق أسبق ولا ابن تيمية؟ الحق أسبق، ولهذا عرفنا ابن تيمية بالحق السابق. يبقى إذن لابد أن تأتي بسلفية المصدر، دي حكم على ابن تيمية. ولهذا ابن تيمية لما ناظر الأشاعرة قال لهم يا إخوان ماذا قال ابن تيمية؟ قال أمهلكم ثلاث سنين، ثلاث سنوات على أن تأتوني بحرف واحد خرجت به عن السلف، هاتوا لي حرفا واحدا خالفت فيه السلف، وخذوا ثلاث سنين. ثلاث سنين مع أن المناقشة المفترض تبقى في المجلس، لا، خذوا أنتم ثلاث سنوات على أن تأتوا بحرف واحد يخالف ما كان عليه السلف الصالح، لنناقشوا في ألفاظ وناقشوا في مسائل. فقال هات يلا هذه ثلاث سنوات هاتوا بحرف واحد. طيب هل الثلاث سنوات وضعها حتى يأتي الأحياء بهذا، وإلا يقول لهم خذوا 3000، خذوا العمر كله، خذوا الأعمار، خذوا التاريخ كله، حتى سلفيتنا لا تخالف مع علي نوح عليه الصلاة والسلام ولا إبراهيم ولا عيسى. سلفيتنا بترجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسالة وشريعة وأصول، لكن أصول رسالتي وأصول هذه راجعة إلى أصول الأنبياء. الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد، ولهذا أنت منهجك عتيق، عتيق جدا منهجك، قدمه عقدم وجود الحق على وجه الأرض، وأولياؤك وإخوانك كل صاحب حق على وجه الأرض، إخواننا المؤمنون من هذه الأمة ومن أمة السابقة، إخواننا هم أهل الحق منذ أن كان حقا على وجه الأرض، نوليهم. إنما وليكم الله ورسوله والصحابة والذين آمنوا أيا كان، ومنهم الصحابة، ومنهم الصحابة أولياؤنا المؤمنون، نحب المؤمنين في كل أمة السابقين ومن يأتي. نحب المهدي ولا ما نحبه؟ مهدي أهل السنة مش مهدي الشيعة، تحبه ولا تحبه؟ ها تحب المهدي؟ المهدي رضي الله عنه اللي يكون في آخر الزمان، ها تحب المهدي إبراهيم؟ أحب. أنت شفت إبراهيم؟ ما بتحبه لإبراهيم؟ ها أحبه ليه؟ للمنهج، أحبه المنهج، أحبه الحق الذي عنده، أحبه وأم جميع الأنبياء. ليس أكفر بالأنبياء إلا نبي، لا، أؤمن بجميع الأنبياء، وأرى أن من كفر بنبي كفر بنبيه. اللي بيكفر بعيسى كافر بمحمد، اللي يكفر بموسى كافر بمحمد، لأن شرعة محمد، لأن الكتاب الذي أنزله على محمد فيه الإيمان بعيسى. فأنا أؤمن بجميع الأنبياء، أحب جميع المؤمنين، الحق ضالتي أيا كان وعلى يد من كان. هذه السلفية، ليس السلفية ده الثورات ما عملتش حاجة. تتصور أسفين يا ريس، مش طلع كده بعد ذلك؟ مش الناس اللي طلعوا يسقطوا الرئيس وعملوا دمية الرئيس هم الناس اللي طلعوا يقولوا أسفين يا ريس؟ أه؟ ده وأحمد فريد ده يبدو إن كان شفيق أحسن، يبدو ألا ده انت دمرت أمة، يبدو يعني انت كنت تخترع، يعني انت مش كنت ماشي على طريق ثابت، يعني انت كنت بتجرب فينا، يعني احنا في إيران. أه؟ يبدو ان الفرض مش نافع، يبدو ان المصد ده مش هيجيب نتيجة. جربوا في شعب غزة، جربوا كالتجربة، حماس جربت في شعب غزة، مش جربت في لعب أطفال، جربت في أطفال أحياء صاروا موتى، مش جربت في صناديق كرتون، جربت في بيوت الناطحات للسحاب. أسمع أحد الغزاويين ماشي يبكي، شاب ماشي يبكي بيقول كان عندي بيت 14 دور في كده 64 شقة، بيعمل كده، كان عندي بيت 64 شقة أدوار، فين الآن؟ استفدنا إيه؟ عملنا إيه؟ شعب غزة، شعب غزة تسمع المرأة تقول أنا مش تبع 7 أكتوبر، مش تبع 7 أكتوبر، ألا والتاني وحسبي الله ونعم الوكيل فيك يا حماس، والتاني. لكن الجزيرة ما تجيبش الكلام ده، الجزيرة تجيب حلل يا دويري، حلل، دمر يا دويري، مش حلل يا دويري، دمر يا دويري. لكن النهاردة احنا نقدر نقول الكلام ده، مش هيقطعوا ديت ويقولوا الشيخ اللي بيقول دمر يا كده، لان مش هيلاقي لهم رواج. انما كان جاهد بالسنن في وسط ايه بقى؟ جاهد يا حماس، لا يا ابا عبيدة جاهد بالسنن صعبة، كنت يومها بتحرك بجبل احد، انما النهاردة حرك ولا تبالي، ما عادش في مقاومة، صح يا اخوان ولا اه؟ لكن يبقى، تبقى الكلمة الغضة الطرية، ده هي لذتها وقته. هو انت النهاردة يطلع قول يا ابو عبيدة جاي بالسنة، هو حد فكر ابو عبيدة؟ لكن ايامها كان ابو عبيدة بيجيبوا صورة القطة بتسمع ابو عبيدة، يا سلام، اه والله شوف القطة، ده القطة لما جيبها ابو عبيدة راح يسيب حتى القطة، تقوم انت تعارض، ده القطة يا رجل سيب تبع عبيد، وانت تقول له عبيد هو القطة دي راحت فين دلوقتي؟ لحد قطة، ما فيش الا الكلاب التي تعيش على اجسادي وجثثي وجثاميني الموتى، ما عادش قبور. قال وضحكوا علينا سنجعل غزة مقبرة لليهود. الان غزة لم يعد فيها مقبرة للمسلمين، بيدفنون حيث اتفق على الطريق على اي حاجة، ده اللي بيشوفوه. انما تحت الانقاض الان ما لا نعلم عددهم. الاحصائيات شيء والواقع شيء اخر. يا الله اخواني، ولهذا لا يمكن للسنة ان تعتذر، لكن لمن خالفها كما قلت لكم، فالسلفية لا تأخذ مصدرها من الواقع، إنما تنزل بهذه السلفية النقية على الواقع. إن أخذت به سعدت، وإن أعرضت عنه فليس لها إلا المعيشة الضنك. نعم نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله: فقد اطلعت على ما نشرته بعض الشبكات العنكبوتية من كلام نسب إلي، وهو أني قلت في إحدى محاضراتي: إذ تبرأ منك رسول الله على لسان ربنا. فقال الشيخ ربيع،
يعني الشيخ بيتكلم في محاضرة بيقول استبرأ
منك رسول الله على لسان ربنا.
إذ تبرأ منك رسول الله على لسان ربنا، طبعا دي عبارة يعني ممكن تبقى درجة جدا، وممكن يقع فيها السهو يعني، واللي مش طالب علم بيقولها كتير جدا. يعني ممكن يقول على لسان ربنا، يعني في القرآن، يعني على لسان ربنا. طبعا الله تكلم ونثبت الكلام، فبقول على لسان ربنا. احنا هنا بقى كسلفيين بنقول تعالى نثبت ان ربنا تكلم، لكن بلسان. اجيب يا اخواني، نثبت ان الله تكلم باجماع صح؟ طيب بلسان، ها قول امال ايه؟ طيب تمام، ده انت نفيت بلسان، احسنت. لا نثبت ولا ننفي، انتبه، لا نثبت ولا ننفي. ننفي ما ورد النفي به الشريعة، لكن هذا بلسان لا نثبت ولا ننفي، الله اعلم. نقول تكلم حقيقة بكلام ايه؟ حقيقي. ما نقول تكلم بلسان، نقول تكلم بحرف وصوت، بحرف وصوت، تكلم كلاما حقيقيا، لكن لا نقول تكلم بلسان. لا نثبت ولا ننفي. فالشيخ يقول على لسان ربنا. طيب لو واحد استشكل قبل ما نعرف جواب الشيخ، بس عشان لا نخلي اي مقام من فائدة، يعني لو واحد استدل به نزل به الروح الامين على قلبك لتكون مدينا بلسان عربي مبين، ما هو لسانه هذا القرآن هو بلسانه ايه بس انا عربي، يعني القرآن عربي، يعني ها بسان التالي يعني، ولا بسان ايه، ولا باللغة، ها بلسان العربي يعني ايه اللغة يعني، فندخل عليه لسان. فنقول فرق بين بلسان عربي مبين وبين بلسان رب العالمين. لا نقول بلسان رب العالمين، لكن نقول بلسان عربي مبين، اي بلغة العرب، اللي هو يساوي جعلناه قرآنا عربيا. فتفسير بلسان عربي مبين يساوي جعلناه قرآنا عربيا. إنما الموضع المفروض دلوقتي، هل نقول بلسان رب العالمين ولا نقول بلسان عربي مبين؟ ها، بلسان عربي مبين، ولا نقول بلسان رب العالمين؟ فإن اللسان لا نثبته ولا ننفيه. أهل السنة يتحرون في اللفظ مش في المدفعية، في اللفظ. أهل السنة والجماعة بحثوا نقطة تنزل من فرج المرأة، أي نقطة حيض، أو هي نقطة استحاضة، أو هي نقطة نفاس، فيتكلمون في الدماء الطبيعية وغير الطبيعي. فلما أتقنوا نقطة تخرج من فرج المرأة وميزوا بينها، دي نقطة حيض ودي نقطة لا استحاض، دي نقطة تصلي معها المرء ودي نقطة لا تصلي معها المرء، دي نقطة يقع معها الطلاق في حينها طلاق سنة، ودي نقطة الطلاق في حينها طلاق بدعة. فلما أتقن نقطة الحيض والنفاس أتقنت نقطة تراق بها الدماء وتفتن بها أمة الإسلام. يبقى لازم قبل النقطة هذه النقطة تلك لازم نتعلم، علموا أمة غزة الأول، علمها زي ما رب النبي أمة محمد. زعلانين ليه الأنف أخذتكم لما قلنا علموا أمة غزة وقال لك ده أصغر طفل في غزة، أصغر طفل أعلم منك ألف مرة. طب ما نجيب أكبر رجل، بلاش أصغر طفل، اللي بيقول إحنا الابن الروحي لحماس بلاش يا سيد، اللي بيقول إحنا هاتوا أكبر رأس أعمل يا سيد، اللي بيقول إحنا ما بيحبش ما بنكرهش اليهود إحنا بنحب اليهود، ما تجيبوا أكبر أنتوا جايبين أصغر ليه؟ يبقى الأمة اللي تتقن نقطة دم الحيض والنفاس هي اللي هتتقن نقطة يزال بها وتقتل بها نفس المعصومة، إما بالإيمان وإما بالأمان، إما بالإيمان فهناك نفوس غير معصومة وهناك نفوس معصومة، والنفوس المعصومة إما بالإيمان وإما بالأمان، والنفوس اللي غير معصومة ويباح دمها بشرط وقصد، حرب مباح الدم لكن لا أستطيع لا أقدر، يبقى لابد من راية ولابد من قدرة ولابد من قصد. تابعت يا اخوان؟ طيب الشيخ ربيع قال على لساني على لسان ربنا، ثم قال
قال الشيخ ربيع استغفر الله من هذه الكلمة القبيحة الباطلة مئات المرات.
يا الله واقسم بالله لو الواحد برد عليه اصلا مش هيقول العبارات دي، لو ربيع ابن هادي مخالف والواحد يرضى يقول ايه هذه العبارة المخالفة لما نجال السنة، لكن هيقول فيها كده اللفظ يقول فيها كده هذه العبارة
استغفر الله من هذه الكلمات القبيحة
من هذه الكلمات واحد القبيح اللي هي كلماته هي كلمات الشيخ القبيحة
الباطلة مئات المرات
الاول ايه من هذه الكلمات
استغفر الله من هذه الكلمات
القبيحة
الباطلة
مئات المرات
وأطلب حذفها من كل شريط توجد فيه وأشدد في ذلك على على كل من يملك شريطا توجد فيه هذه الكلمة أن يقوم بحذفها
وأقول
إن هذا الكلام قبيح وباطل وتعالى الله عنه فهو تعالى منزه عن مشابهة المخلوقين
هو ده التوبة التي قالها الله إلى الذين تابوا وأصلحوا وبيانوا. لكن كنا ندمع ولم نعد ندمع بعد الثورات، كنا ندرس الفقه ولم نعد ندرس الفقه بعد الثورات، هؤلاء يريدون أن يكونوا أئمة وقت الثورات وأن يكونوا أئمة بعد الثورات. ما في
وصف السلفية بأنها قديمة النوع حديث الأحد
صح،
هذا
يعني
كلام
أصل الحق موجود في سائر الأمة. حديث الأحد بقى السلفية دي لها مفردات، سلفية هنا سلفية هنا، الواقع بتاع غزة ده حديث الأحد نزل عليه السلفية قديمة النوع، واقع 25 يناير حديث الأحد نزل السلفية في هذا.
نقول هذا يعني في كلام الله يعني
لا ما هذا استلال لكل شيء قديم ولكل شيء حديث، قديم النوع بالنسبة لله شيء وقديمك بالنسبة لك شيء، قديم النوع باعتبار زي رحيم ورحيم وزي سميع وسميع وزي بصير وبصير، هذا أقول إحنا لنا، لكن هذا يسمى بالاقتباس، يعني شيء تسمى بالاقتباس زي ما إحنا بنقول دم حيض ودم مسلم، فلما هو قديمة نوع حق وجود من عواه، حادث أحد مثل ما تقول حق قديم، مش انت تقول حق قديم انت نفسك الحق اللي هو المنهج، مش انت تقول حق قديم، طب يبقى انت كده ايه ومال ده ايه، ده حادث اهو مسألة بنسق الحق القديم اتبع ولا تبتدع، طب ما انت بتقول قديم اهو الحق قديم وهذا الحق منذ أن وجد وهو موجود. نعم نعم اقرأ.
قالوا ذي قوة عند ذي العرش مكين، أي له مكانة ووجاهة عنده، وهو أقرب الملائكة إليه. وفي قوله عند ذي العرش إشارة إلى علو منزلة جبريل إذ كان قريبا من ذي العرش سبحانه. وفي قوله مطاع ثم إشارة إلى أن جنوده وأعوانه يطيعونه إذا ندبهم لنصر صاحبه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم. وفيه إشارة أيضا إلى أن هذا الذي تكذبونه وتعادونه سيصير مطاعا في الأرض كما أن جبريل مطاع في السماء، وأن كلا من الرسولين مطاع في محله وقومه. وفيه تعظيم له بأنه بمنزلة الملوك المطاعين في قومهم، فلم ينتدب لهذا الأمر العظيم إلا مثل
لهذا
الأمر العظيم إلا مثل هذا الملك المطاع.
نعم.
وفي وصفه بالأمانة إشارة إلى حفظه ما حمله وأداءه له على وجهه،
ما حمله نعم.
ما حمله وأداءه له على وجهه،
يعني أن جبريل لم يغير ولم ينسى ولم يبدل، بل كما سمع نزل، والله يحفظ هذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل جبريل وكان يعالج من التنزيل شدة، كما جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين من طريق سعيد بن جبير يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، أي وقت التنزيل كان يحرك شفتيه مع وجود الشدة هذه. قال ابن عباس وأنا أحركهما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحركهما. قال سعيد بن جبير وأنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما. فأنزل الله عز وجل قوله إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. إن علينا جمعه وقرآنه يعني نجمع لك في صدرك وكذا وتقرأ، ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه يعني أنصت لقراءته. فكان النبي بعد ذلك إذا نزل جبريل سكت واستمع فقط، سمع فقط، حتى إذا ارتفع جبريل بلغه النبي صلى الله عليه وسلم. الله يحفظ نبيه من أن يبدل شيئا سمعه أو يختلط عليه، ويحفظ جبريل كذلك من أن يبلغ شيئا يدخل فيه شيء ليس من القرآن. فالله حفظ جبريل وحفظ، ولهذا أمين، وحفظ النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله عز وجل وما هو على الغيب بضنين، وجاءت القراءة الأخرى بضنين. نعم.
ثم نزه رسوله أيوة. البشري
ها؟ يعرف ايه؟ ايوه سمعت اللي قبل كده، الاخيره بقى وظيفة؟ اسأل عن وظيفته قبل انقطاع الوحي، اللي انت مكلف به تعرف انه وظيفتك قبل الوحي. وظيفتك قبل انقطاع الوحي ايه؟ بالوحي على جميع الرسل وهو الاخير. طيب بعد ما انقطع هذا الامر وظيفته ايه؟ وظيفته ملك يعبد الله في السماء. هل الله يوكله باشياء كونية قدرية اخرى؟ الله اعلم، هذا علمه عند الله، يعني هذا علمه عند الله. نعم.
طب في ليلة القدر الا ينزل مع الملائكة؟
على تفسير والروح ينزل مع الملائكة هو أخصه. قال الله سبحانه وتعالى تنزل في الملائكة والروح، فيكون هو من جملة الملائكة لكن ذكر الخاص بعد عام القدر. هذا على تفسير بجبريل، وإلا هناك أقوال أخرى للمفسرين في الروح. نعم. فين النفي؟ لا ما نفي. عن إيه؟ فين اخر كلمات؟ ها قال نزل عن اللسان ولا ايه؟ ها
قال
اخر شيء
إن هذا الكلام قبيح وباطل وتعالى الله عنه، فهو تعالى منزه عن مشابهة المخلوقين.
نعم تمام، يبقى منزه عن مشابهة المخلوقين. المشابهة الله عز وجل ينزه عنها، ينزه عنها، لكن هل المشابهة هنا تكون في إثبات اللسان؟ لأنه لما قال هنا، لما ذكر الكلام أضاف له اللسان، فهو يقول مشابهة المخلوقين. هذا كلام قد يكون فيه فعلا نوع إجمال، لكن يقال ماذا؟ مشابهة المخلوقين ده ما متفق عليه. لكن هل لو ثبت دليل باللسان نقول هنا قد شابه؟ لا، فلا يلزم من إثبات اللسان المشابه، كما لا يلزم من إثبات اليدين المشابه، كما لا يلزم من إثبات الوجه المشابه، لأنه حينئذ سيكون ماذا؟ سيكون لسانا لا يمثل لسان، لكن هذا ما ماذا؟ مبني على النص. فهو هنا لما وصف الكلام باللسان فقد وقع نوع تشبيه بمعلوم معروف، وهو أن كلام الناس قد يكون باللسان، فهو ينزع عن هذا الأمر. لكن هي كلمة مجملة، لابد يكون فيها تفصيل، تفصيل، لأن اللسان لا نثبته ولا ننفيه، لكن كقاعدة في حد ذاتها، القاعدة في حد ذاتها صحيحة، القاعدة في حد ذاتها صحيحة. فلو كان نهي عن مشابهة كلام يشبه كلام المخلوقين، نعم، لكن لا نقول بأن إثبات اللسان يقتضي التشبيه، لأن إثبات اللسان لو ثبت ولو كان له لسان فلا يقتضي التشبيه، لأن إثبات الصفة لا يجعلها مماثلة للصفة. فقد يكون كلام الشيخ فعلا فيه إجمال، لكن هو مراده معروف رحمه الله، مراده معروف حفظه الله وشفاه، مراده معروف، وهو أنه ينفي ما أثبت بلا دليل، وهو اللسان يعني ينفي ما أثبته، لما قال على اللسان ينفي ما أثبته. لكن هل لازم إثبات اللسان المشابه؟ ليس بلازم المشابه لو ثبت. طيب هل ورد بثبوت؟ لا. طب ورد بالنفي؟ لا. طب هي مما يستقبح فتنفى حتى لو لم يرد دليل؟ لأن هناك أشياء تنفى ولو لم يرد بها دليل، دليل خاص، لكن الدليل العام وتنزيه الله عز وجل عن النقص ثابت. فهناك ما ينفى بالدليل الخاص، وهو ما وردت به الأدلة، ينفى عن الله عز وجل بالدليل الخاص، مثل لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا ننفي عن الله عز وجل، ورد بنفي خاص. وهناك ما ينفى بالدليل العام، بالدليل العام، ولو لم يرد دليل خاص فتنفي عن الله عز وجل ما لا يليق به ولو لم يرد به نص خاص، اكتفاء بالنص العام، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قال ايه بعدها؟
قال علامة ربيع رحمه حفظه الله تعالى: إن هذا الكلام قبيح وباطل وتعالى الله عنه وتنزه عنه، فهو تعالى منزه عن مشابهة المخلوقين، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكما قال الله عز وجل: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقال تعالى: هل تعلم له سميا. ففي هذه الآيات الكريمات إثبات لصفات كماله ونعوت جلاله، وتنزيه له عن صفاته، عن صفات وسمات النقص ومشابهة المخلوقين، فلا يشبهه ولا يكافيه أحد في ذاته ولا في صفاته ولا في شيء من صفاته العظيمة. وأهل السنة والجماعة يثبتون كل صفاته الواردة في الكتاب والسنة من غير تشبيه ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل لأي شيء من صفاته، كاستوائه على عرشه فوق جميع مخلوقاته، والعلو والنزول والسمع والبصر والقدرة والإرادة والعلم والكلام والحكمة، وكونه تعالى الخالق الرازق المحيي المميت إلى آخر ما ثبت من أسماء الحسنى وصفاته العلى، يثبتها أهل السنة من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، مخالفين فيها أهل الأهواء من الجهمية والخوارج والمعتزلة والرافض والأشعرية. وأنا ولله الحمد ممن أكرمه الله بهذا المنهج، وأؤمن به في قرارة نفسي وأدرسه وأدعو إليه وأذب عنه طالبا ومدرسا وداعيا إليه بكل ما أستطيع وأوالي عليه وأعادي عليه من أول حياتي. وهذه الكلمات البغضة إلي التي صدرت مني خلال محاضرة أدعو فيها إلى هذا المنهج وأدعو من خالفه إلى الرجوع إليه. وهذه الكلمات القبيحة إنما كانت مني فلتت لسان، ولو نبهني إنسان في اللحظة التي قلتها فيها لرفضتها ولتبرأت منها، وما يحق لأحد اطلع عليها أن يسكت عنها.
يعني أيضا ما شرش إلى مسألة أن اللسان لا يثبت ولا ينفى. نعم، لكن كلام الشيخ معروف في المجمل يعني. نعم.
ثم نزه رسوله البشري وزكاه عما يقول فيه أعداؤه فقال: وما صاحبكم بمجنون، وهذا أمر يعلمونه ولا يشكون فيه، وإن قالوا بألسنتهم خلافه فهم يعلمون أنهم كانوا كاذبين. قوله تعالى: ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب.
ولهذا هل هذا كلام المجانين حتى تقولوا مجنون؟ وهل جربتم عليه كذبا حتى تقولوا كاذب؟ وهل جربتم عليه سحرا؟ ولا هذا شأن السحرة، مما يدل على أنهم قالوا شيئا ينفرون به الناس ولو كان أنهم غير مقتنعين به. وهذه صفة نجدها في أهل الباطل. أهل الباطل قد يعلم كثير منهم أن فلان على الحق، لكنهم يحذرون فيضعون ألفاظا وهم يعلمون أنها غير صالحة وغير ثابتة، لكنهم ينفرون. ولهذا كما قال أبو حاتم وقال أبو زرعة في علامة أهل البدع والأهواء أنهم ماذا؟ أنهم الوقيعة في أهل، وعلامة البدع الوقيعة في أهل الأفق بهذه الألقاب تنفيرا للناس عنه، وهم يعلمون أنهم ليسوا كذلك. نعم.
قوله تعالى:
ولهذا الله لما قال وما صاحبكم مجنون ما قال وما محمد بمجنون، ما قال الله وما محمد، لما قال وما صاحبكم. ليه؟ لأن الصاحب إشارة إلى من؟ إلى المخالطة والمعرفة والدراية. هذا كان معكم الليل والنهار وتعرفون، أرأيتم وجربتم عليه جنونا؟ وما صاحبكم بمجنون. ولهذا أنا قد أحكم على الرجل واحد ما أعرفه وجيت أتكلم معاه، واضح أني من أزكى الناس وكلام مرتب، لكن لما كان صاحبك أنت ما هو صاحبي أنا، أنت تعرف حاله، تعرف أن هذا يتكلم كلام من يتكلمه الأذكياء ثم يفصل مرة واحدة ويأتي إلى إيه؟ إلى كلام آخر يهذي هذيانا. أنت لأنك صاحبة تعرف، لأنك مخالط لا تعرف. فالله عز وجل قال هنا وما صاحبكم، ولم يقل وما محمد بن مجنون، لما قال وما صاحبكم الذي تعرفونه وتخالطونه وتعرفون حاله، ده هذا منكم. يبقى الافتراء ثابت، الافتراء قائم لصرف الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وبعدين من الذي لقب بالصدق الأمين؟ أليس أنتم؟ فإن كان كاذبا ومجنونا فالطعن فيكم، كيف تصفون كاذبا ومجنونا وكذا بهذا الوصف وهو الصادق الأمين؟ يبقى الطعن فيكم. زي اللي كان يقول لك مثلا ده 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 رأس حرب أهل السن، رأس حربة أهل السن، وبعدين يجي تاني يوم يقول لك هذا زي ما فلان بيقول إن لا سئل عن الأرنب له كم مش عارف إيه فقال مش عارف إيه، ما يعني مش عارف حاجة خالص. طب إزاي ده بقى رأس؟ لكن قول مثل رأس وكان على كذا فموه علينا وظهر فاستقل علم الغزير في التضليل، ممكن يعني حسبناه رأسا لما عنده من علم، لكن من واحد رأس ومركت مؤهلاته إيه لما كان رأس؟ لما كان رأس حربة، رأس حربة ده ما يعرفش الأرنب له كم رجل ولا الطير مش عارف إيه، ما يعرفش. يبقى هذا الكلام يطعم فيك أنت طالب قاعد دلوقتي وأنا عمال أقول كذا وكذا من ألفاظ حما واحد 20 سنة ويقبل الرأس بعد ذلك لا ده كان بيفعل كذا. طب ما أنت من 20 سنة كنت بتطال الفعل هذا، لو كان هذا قادحا على ما صبرت؟ طيب نصحت طب وما استجابش روح تتخذ شيخا يعاند شيخ ما يقبل نصيحة روح، مش ده قدح ولا مسألة اجتهادية، ها قدح. وإيه اللي معادك؟ ده طعن فيك، إنكم إذا مثله، أنت زيه، أنت نصحت شيخك في الأشعرية، نصحت شيخك في الصوفية ومصير، روح ما تقولش أنا هجلس وبنصح، كنت بنصح، وما الذي يمنعك أن تمشي؟ فإن كانت مسألة المسائل الفصال والنزاع فعلامة لم تنفصل، وإن لم تكن كذلك علامة تنتقد، يبقى ده يقضح في أماناتك، هذا يقضح في أماناتك، لا سيما والشيخ في متناولك. نعم، زي الشيخ لا يطعن في اللغة إذا تكلم بكلمة عامية، طيب أنت بتطعن في زيد لأنه بتكلم بالعامية بعض الكلمات، طب ما أنت عندك الذي تمدح وتكلم في العامية غالب الكلمات، فإن كان الكلام بالعامية بعض الكلمات يطعن في الرجل، فلماذا تبقى رجلا يكثر من العامية؟ وهذه العامية لا دليل عليها، وهذه العامية عليها دليل، الجرح جرح. ولهذا ليه العلماء قالوا الجرح المفسر يا اخواني؟ ليس لأن كل جرح مفسر يقبل، لا، جرح مفسر ليعرض على الناقد يقبل ولا لا؟ انتبهوا بارك الله فيكم. فلما يقول مثلا الجرح بيقبل من عليم به وأن يكون مفسرا، كلمة مفسر ليست هي القيد الذي إن فسرته قبل جرحك، لا، جرح مفسر تفسيرا يقدح، وليس وليس جرحا مفسر تفسيرا يقدح بس فيك. مش في ماذا؟ لأن قد تفسر جرحا لا يقدح في المجروح، يقدح في الجارح، يدل على غرض السيء، يدل على ضحالة علمه، يدل على عدم إنصافه، يدل على عدم علمه. أنت تقدح في رجل لأنه ليل نهار يقول السلف السلف السلف، ما عندنا ابن عبد الوهاب، ما عندنا ابن تيمية، هذا القدح يقدح في مين؟ في القادح. من هنا كلمة مفسر ليس معناه قبول الجرح إذا كان مفسرا بإطلاق، لا، الجرح المفسر ليعرض على القواعد، هل هو يوافق محيدا صحيحا من جهة كونه نقدا؟ زي الآن هتكفر، بتكفر بإيه؟ لابد تكفر بإيه؟ بوصف مفسر. ليه وصف مفسر؟ لأن تكفر بغير مكفر. طب وبعد ما تكفر بالمكفر استحقاق المعين لإسقاط الحكم عليه. ومن هنا قد يحذر من الشخص ولا يبدح، لأن فيه شرط تكلف في التبديع وهو إقامة حجة إعلام، لكن مجرد القائم قد للتحذير. ليه؟ لأن في خطر، لأن في واحد لا يحسن الطب، ما تروحيش دكتور فلان، لا تخاطروا بحياتكم، طب الدكتور فلاني ده ضال مضل منحرف حرامي، لا مش يلزم، قد يكون بطيب ايه نية، انا عايز، انا طبيب الغلابة. عارفين طبيب الغلابة؟ طبيب الغلابة ده لو قاعد في دكانة كده صغيرة يوصف اي حاجة بدون علم، طبيب الغلابة، الجزء الحاجة دي خدها خدها كده المرضى، والحاجة دي خدها كذا، والحاجة دي خدها، راجل كده دي فيها البركة، هذا طبيب الغلابة. لكن ده على وفق الشرع ايه؟ نحذر منه ولا ندل عليه؟ طبيب الغلابة ده ندل عليه ولا نحذر منه؟ لكن لما يكون طبيب حاذق اللي تدوله ياخده، ده صحيح الطبيب الغلابة اللي احنا نحيل عليه، لكن طبيب الغلابة اللي هيورط الغلابة اللي هيديله حاجة بدل ما كان ينفق 2000 هينفق 200، ده مش طبيب الغلابة، ده بيورط الغلابة. واضح يا اخواني؟ يبقى هنا امر يقتضي التحذير ولا يقتضي التبديع، ولهذا كل مبدع يحذر منه وليس كل محذر منه يكون مبتدع. تحذر من المسالك، رجل طيب وسلفي بس مش راسخ في العلم، لا ما تطلبش الحديث عند هذا الرجل لانه ليس راسخا في العلم، طب يبقى مبتدع؟ لا، اطلب علم عند الراسخ وهو ليس مبتدع. رجل بتاع مشاكل، اخ على السنه كل ما يدخل مسجد يشعر فيه النيران. يراك شيخ يجي يصلي بين التراويح، اوعى تتبناه، اوعى تقدمه الامامه، ما يقدموش امام ابدا، ما يقدموش امام الاقي طابور الف واحد بيطلب بحقوق. الشيخ اللي انت كنت بتصلي وراه ده واكل حق، الشيخ اللي كنت بتصلي وراه ده عمل عنده مشكله، الشيخ اللي كنت بتصلي وراه ده مطلق اختي وعمل، الشيخ اللي كنت بتصلي وراه ده عمي. لا يا عم، صلي ورايا، خليك ورايا مش قدامي، انا اللي وراك انت اللي ورايا. اما يجي يقول له مش عارف روح كلمه، روح لده قضي، بلغ في المركز لو ظلمك بلغ في المركز. انما الشيخ اللي لا، ولهذا في طالب لو حتى ولو قيل فيه تتبناه. يعني واحد مثلا مره قال انا مش حاضر، الطالب اللي بيقدم لك المشروط ده عامل فيه ومسوي، بس هو محيط مش على الباطل، تتبناه ده بقى، تتبناه. ففي واحد على السنه بس يحذر منه. ليه؟ لمسالكه غير المرضيه، وان كان على اصول لكن مسالكه العمليه غير مرضيه، اخلاقه عند شده، عند جفاء، عند كذا. ايها الناس، ان منكم منفرين، مش مبتدع ولك، بس منفر، بس منفر. فهذا ما تتبنى. فباب التحذير اوسع. يحذر مسك هذا من مسك هذا، من طريقة هذه، من كذا، من عدم طلب العلم على يد هذا الرجل لأنه ضعيف في العلم، أو لأنه عند أمور يخشى على الطلاب منها، طريقة تدريسه وغير ذلك من هذه الأمور. فلذا لما قال العلماء الجرح المفسر واحد، لنتبين هل فعلا ده قادح في الشريعة ولا لا، اثنين إسقاط الحكم على المعين هل يستحق هذا أم لا. نعم.
قوله تعالى
نعم. لكن هذا صحيح؟ نعم ما أظن. نعم.
قوله تعالى ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون، أخبر عن رؤيته لجبريل، وهذا يتضمن أنه ملك موجود في الخارج يرى بالعيان ويدركه البصر، لا كما يقوله المتفلسفة ومن قلدهم إنه العقل الفعال.
إنه العقل الفعال. ويمكن أيضا أن نستنبط من هذا أن الملائكة ليسوا أجساما نورانية، هذه الحقيقة لم أقرأها كوصف لأهل السنة والجماعة في حدود علمي، أجسام نورانية. نعم خلقوا من نور، ثبت الحديث الصحيح بهذا، خلقوا من نور وأنهم أجسام. نعم هم أجسام، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، هم أجسام. لكن ليس معنى أنهم خلقوا من نور أنهم نور، مثل ما خلق الجن من نار أنهم نار، خلق آدم مما وصف لكم أننا نكون من طين. طب خلق آدم من طين فهو طين، مادة الخلق غير إلى ما صار إليه، غير بخلاف ما صار إليه الخلق. آدم نفسه الذي خلق من طين، خلق من طين كم طين جسما طينيا؟ لا، وإن كان مادة الخلق. فليس مادة الخلق من نور أنهم يكونون نورا، ليس مادة الخلق من نار أنهم يكونون نارا. ولهذا البعض قد يستشكل لك الشياطين خلقوا من نار، كيف يعذبون بالنار؟ فمادة الخلق شيء، وما يصير إليه الخلق بعد هذا شيء آخر. لهذا هم أجسام، وقد خلقت الملائكة من نور، لكن لا نقول أجسام نورانية. والنور هذا معني ما له حيز تقسم وتجعله أجنحة، تجعله أجنحة. إنما الله يقول الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما شاء. النبي وراء جبريل له 600 جناح، كل جناح قد صد الأفق. ملائكة يختلفون، ولهذا هم أجسام نعم وخلقوا النور باعتبار أصل نعم. أما هل هم أجسام نورانية يحتاج إلى دليل، بل الدليل يخالفه. ولقد رآه بالأفق المبين، وجاء في الحديث الصحيح رآه له 600 جناح قد صد الأفق. نعم. أما قول معقل فعال هذا ليس بصحيح، أو أشباح أو كناية عن الملائكة، لا، فوجودهم حقيقي ولهم عقول، لهم عقول كما قال ابن عثيمين هذا لا عقل له، من يقول بأن الملائكة لا عقول لهم هذا لا عقل له. نعم نعم نعم.
سئل الشيخ العثيمين رحمه الله ما تقول في تعريف الملائكة هم أجسام نورانية لطيفة يتشكلون بأشكال مختلفة بمشيئة الله؟ أجاب الشيخ الأحسن نقول عالم غيبي،
عالم غيبي،
عالم غيبي الطالم، عالم غيبي الشيخ. إيه أجسام لطيفة نورانية لا شك أنهم خلقوا من نور، لكن هل يلزم من كونهم خلقوا من نور أن يكونوا نورانيين؟ لهم أجنحة، والأجنحة ما يمنع أن تكون
نعم من نور. هذه كلهم خلقوا من نور أنهم يكونون نورانيين، ها،
والأجنحة ما يمنع أن تكون من نور، لكن ما له داع التكلم عالم غيبي، لكن يظهرون لمن أراد الله أن يظهروا له.
نعم.
تصويرهم يا شيخ في الأفلام وكذا بصورة،
وكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول، انتبهوا في الحديث أيضا، بأنه رأى جبريل على الصورات التي خلقه الله عليه. لذلك ممكن واحد يقول لك ده من نور ولكن يتشكلون، ده بإذن الله، فاللي انت شايفه ليس ملائكة حقا، ده تشكيل. جبريل كان يأتي في صور، لكن النبي رأى على صورة التي خلقه الله عليه. ما صورة التي خلقه الله عليه؟ نور ولا ملك له 600 جناح؟ يبقى ملك له 600 جناح. الزيادة فوق ذلك تحتاج إلى دليل، والقرآن يقول مثنى وثلاثة وربع يزيد في الخلق ما يشاء. وقال أطت السماء وحق لها أن تطير ما فيها موضع أربع أصابع لو ملك ساجد، ويدخل ويخرج البيت المعمور. نعم.
شيخ تصويرهم في الأفلام أو المسرحيات بصورة ذكور وإناث أشكال معينة يشاهدها الناس،
التمثيل ذاته، تمثيل الملائكة هذا محرم، تمثيل الأنبياء هذا محرم، كل التمثيل نفسه هذا محرم، تمثيل هذا محرم. نعم.
لا كما يقوله المتفلسفة ومن قلدهم إنه العقل الفعال وإنه ليس مما يدرك بالبصر، وحقيقته عندهم أنه خيال موجود في الأذهان لا في الأعيان.
وأما الإناث فقد رده الله عز وجل لما جعل الملائكة الذين يعبدون إناثا، ولهذا يكفر من قال ذلك، يكفر من قال ذلك، لأن الله عز وجل نفى هذا. ومن هنا العلماء قالوا لا تتسمى المرأة باسم الملك، لا يرون أن المرأة لا تسمى، الملك ليس أنثى، فاسم ملك بالنسبة للمرأة ينهى عنه العلماء. هات كده جواب اللجنة وغيرها من العلماء إن كان لها فتاوى، يمنعون من الملك. نعم.
وحقيقته عندهم أنه خيال موجود في الأذهان لا في الأعيان، وهذا مما خالفوا به جميع الرسل وأتباعهم وخرجوا به عن جميع الملل. ولهذا كان تقرير رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل أهم من تقرير رؤيته لربه تعالى، فإن رؤيته لجبريل هي أصل الإيمان الذي لا يتم إلا باعتقادها، ومن أنكرها كفر قطعا. وأما رؤيته لربه تعالى فغايتها أن تكون مسألة نزاع لا يكفر جاحدها بالاتفاق، وقد صرح جماعة من الصحابة بأنه لم يره، وحكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة على ذلك. فنحن إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوج منا إلى تقرير رؤيته لربه تعالى، وإن كانت رؤية الرب أعظم من رؤية جبريل ومن دونه، فإن النبوة لا يتوقف ثبوتها عليها البتة.
نعم، يعني هذا كلام يحتاج الحقيقة إلى إيضاح وشرح. رؤية النبي لجبريل تقرير هذه المسألة رؤية النبي للرب ليلة المعراج هل رأى أم لا؟ هذه مسألة. يقول نحن أحوج إلى تقرير الأولى من تقرير الثانية، ليس لأن رؤية جبريل أعظم من رؤية الرب، لا، لكن للثمرة وما ترتب عليها. فرؤية النبي للرب عز وجل ليلة المعراج هل يتوقف، يقول هل يتوقف على ذلك النبوة؟ فلو نفينا رؤية النبي لربه ليلة المعراج يبقى نفينا النبوة من هذه الجهة، لا، ما ننفي النبوة. طيب، ولكن نفي النبي لجبريل رؤية جبريل يترتب عليه ماذا؟ يبقى نفي النبوة، نفي الرسالة، اللي هو الذي كان ينزل بذاك، وليس أن رؤية الرب عز وجل رؤية جبريل أعظم من رؤية الرب سبحانه وتعالى. هذا من وجه. من وجه آخر، وهذا الوجه نوافق ابن القيم عليه رحمة الله عليه، إن بيترتب على هذه المسألة ما يترتب عليها نفي النبوة، إنما نفي أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، هل ثبت أم لا؟ ولهذا العلماء يفرقون بين هذه المسألة وبين مسألة أيضا أصل رؤية الرب عز وجل في الجنة، هذه يخالف في أهل البدع، وبالتالي مخالفها مبتدع من أهل الأهواء، اللي هو من ينفي أن الرب عز وجل يرى في الجنة. لكن المسألة الثانية، هل رأى رب أم لا؟ ليس نزاع في ليلة المعراج، ليس نزاع فيها بين أهل السنة وأهل البدع، إنما رؤية الرب في الجنة النزاع فيها بين أهل السنة وبين أهل البدع. ده رقم اثنين. طب رقم ثلاثة، هذه المسألة من مسائل الدين عظيمة، رؤية النبي للرب ليلة المعراج؟ الجواب نعم. ومن هنا كلام الشيخ هنا بقى الإمام، وهو يقول: ولهذا كان تقرير رؤية النبي لجبريل أمام تقرير رؤية الرب لربه تعالى. طيب ماشي، فإن رؤيته لجبريل هي أصل الإيمان الذي لا يتم إلا باعتقادها، ومن أنكرها كفر قطعا. طيب، وأما رؤيته لربه تعالى فغايته أن تكون مسألة نزاع لا يكفر جاحدها بالاتفاق. دي بتذكرنا بلفظة ابن تيمية في الوسطية، خلي بالكم، بتذكر لفظة ابن تيمية، هاتها يا ابني، تفضيل عثمان على علي أو خلافة عثمان وعلي. فشيخ الإسلام فرق بين مسألتين، مسألة الخلافة وإثباتها من عدمها، ومسألة التفضيل أيهما أفضل، وجعل إنه مسألة الخلافة مسألة تضليل، اللي هينكر خلافة عثمان أو هينكر خلافة علي ضال. أما مسألة التفضيل ليست من هذه المسائل مسائل الأصول، إنما مسألة الأصول الخلاف، ولهذا تنازعوا في ذلك التفضيل. وأورد هذا الموضع هذا نظير الموضع هذا، فأخذ قوم من موضع شيخ الإسلام في التفضيل بين عثمان وعلي، أخذوا من هذا أن هذه المسألة هينة، وهي تفضيل عثمان على علي أو عثمان على أو علي على عثمان، وإنه ما فيها تبديع، وليست مسائل أصول ولا تبديع فيها، إنما مسألة الخلافة هي اللي فيها تبديع. من كلام هنا ابن القيم نأخذ أيضا أن مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم من رب ليلة المعراج ليست من مسائل يعني تضليل ولا مسائل ولا مسألة هي من مسائل الأصول ولا كذا. يقول: فغايتها أن تكون من مسألة نزاع لا يكفر جاحدها بالاتفاق. وقد صرح جماعة من الصحابة بأنه لم يره. طيب، ابتداء نقف عند تحريق قول ابن تيمية هناك في الوسطية أن دي مسألة اختلفوا فيها وكان فيها نزاع، وكلام نقيم هنا كان فيها مسألة نزاع، ونقول إن قصدوا نزاعا لفظيا في مسألة هل رأى النبي رب أم لم يرى، نزاع لفظي والاستناء حقيقي، فنعم فإنه قد ثبت النفي وثبت الإثبات، لكن ليس نزاعا حقيقيا، لأن مورد النفي غير مورد الإثبات. عائشة قالت من حدثكم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم عليه الفريضة، وابن عباس يقول قد رأى، ولا خلاف بين ابن عباس وعائشة. فإن الذي نفته عائشة الرؤية بالعين للرب على صفة، وإن الذي أثبته ابن عباس جاء مصرحا به في بعض ألفاظ بفؤاد ولم يقل بعين، يبقى ما فيش نزاع حقيقي. لكن كان لا ينبغي إطلاق القول، ولهذا الصحابة لم يتنازعوا. ولذا نرد على ان دي مسألة نزاع على ابن القيم من كلام ابن القيم، اكمل كده وحكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة على ذلك. طب اذا كان اتفاق الصحابة على ذلك يعني اجماع، وما اي نزاع فيها؟ طب وشيخ الاسلام هناك في تفضيل عثمان على علي وعلى عثمان وذكر النزاع، ذكر الاجماع فقال ودل على تفضيل عثمان على علي النص والإجماع والاعتبار. طيب طالما المسألة هذه مجمع عليها وهذه مجمع عليها، فعلام نوردها بصيغة النزاع، والإجماع منقول، وللإجماع نقل ممن نقل الإجماع ابن القيم هنا ينقل عن الدارمي الإجماع مقرا له، وبينقل عن شيخ الإسلام في موضع آخر بين النزاع هذا نزاع صوري. وحقيقة الأمر أن الصحابة لم يتنازعوا في ذلك، وابن تيمية ينقل الإجماع على تفضيل عثمان على علي. طب علامة نزاع، يبقى إيراد النزاع في نظر شديد، إلا أن تقيده بأن هذا نزاع صوري ليس بحقيقة، هذا نزاع في الألفاظ ليس نزاع في حقيقة في المعاني لازم. إنما مقرأ أنا وأما رؤيته ربي تبارك وتعالى فغايته أن تكون مسألة نزاع لا يكفر جحده بالاتفاق، وقد صرح جماعة من أصحابه بأنه لم يره. وقف هنا، أنا كمغرب بقف هنا ألف هاء، من الذي سيكتشف اللي بعد ألف هاء ديت وحكى عثمان بن سعيد دهني اتفاق الصحابة على ذلك؟ كيف وأصل النزاع يريدون النزاع عن الصحابة؟ يبقى أذن المسألة ليست من مسائل النزاع، المسألة من مسائل إجماع وليست مسائل النزاع. يبقى هل رأى محمد رب ليلة المعراج مسألة إجماع وليست مسألة نزاع؟ ولابد أن نتشدد في هذا. طيب ليه يا شيخ نتشدد مع أن الخلاف فيها ليس بين أهل السنة والفرق، وإنما ما في فرقة نزعت أهل السنة ونتج عن هذا النزاع السنة وأهل هواء؟ إيه الإشكالية هنا في النزاع مسألة رؤيا؟ هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم رب أم لم يرى رب أم إلى آخره، مع أن هذا من مسائل النزاع بين أو التي أورد النزاع فيها بين أهل السنة وليس في إيه في هذا الباب. نقول ليس باللازم حين نتشدد في هذه المسألة أن نقول بأن هذه المسألة هي لابد أن ينتج عنها بدعة، لكن لما كان الإجماع هو المحكي ثم النص هو الدال على ذلك بصراحة، كما في حديث أبي ذر عند مسلم لما سئل النبي هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا. يبقى مسألة اهتم بها الصحابة وسألوا رسول الله عنها وأجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، مسألة ينبغي أن نتشدد فيها لوضوح النص ومخالفة الإجماع، وضوح النص ومخالفة الإجماع نتشدد في هذه. لكن تشددنا في هذه المسألة لا ينتج عنه بدعة في من يخالف إذا ما استدل بعض هذه العبارات واستدل ببعض قول بعض أهل العلم، فتكون المسألة من المسائل المشتبهة ويكون الإجماع فيها إجماعا ظنيا بالنسبة له، فلا يبدع لكن يشدد عليه أنك خالفت الإجماع، أنك خالفت النص. أما مسألة تفضيل علي على عثمان أو عثمان على علي نتشدد فيها للنصوص والإجماع، النصوص الواضحة حديث ابن عمر كنا نتحدث والنبي صلى الله عليه وسلم بين ظهورنا إن خير هذه الأمة بعد نبيه أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وجاء في بعض الروايات فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره. يبقى دي مسألة نص، ومسألة إجماع فقد نقل في الإجماع، لكنه انضاف إليها يبقى انضاف إليها التضليل. فإن من لازم هذا القول وهو تقديم علي على عثمان الإزراء بالمهاجرين والأنصار، ولهذا قالوا فمن قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. طيب، اثنين، تصنيف العلماء في التشديد فيها والحكم بالتضليل. افتح شرح السنة البربهاري هتجد الذي يتوقف في ذلك يصف بالتشيع، والذي يفضل يصفه بالرفض. نقل عن ابن عيينة وعن طعمة بن عمرو وجماعة. الدارقطني لما سألوه توقف، بعد ذلك قال تعالوا لم أجد لديني التوقف، فإنه قول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أول عقدة تحل من الرافض. ألا يبقى المسألة هنا تناولت تناولا شديدا. يبقى إذن واحد، المسألة مجمع عليها، المسألتان مجمع عليهما، رؤية النبي لرب العزة ليلة المعراج أنه لم يره مجمع عليها، تفضيل عثمان على علي مجمع عليها. اثنان، أورد البعض نزاعا حقيقيا في المسألتين وليس كذلك. ثلاثة، أورد البعض نزاعا ثم حكى إجماعا فدل على أن ما أورد من نزاعنا ماصوري، فكان هذه الحكاية حكاية النزاع مع عدم التنبيه من الأمور التي تساهلوا فيها ولا ينبغي. أربعة، أنه ينبغي التجديد في المسألتين، مسألة التفضيل ومسألة ماذا؟ رؤية النبي ليلة المعراج. وعلة التجديد وجود الإجماع والأدلة الصحيحة، ومثل هذا ينبغي أن نتشدد. فهل بعد إنكار الإجماع ونصوص صريحة نتساهل؟ أبدا. المسألة التي بعد ذلك أن السلف ضللوا في مسألة التفضيل علي على عثمان وعثمان على علي، وأما مسألة الرؤية إنما اشتدوا في التقرير وليس في التضليل، في التقرير، وذلك لوجود شبهة قد توجد. إنما من قامت الحجة عليه وحكي الإجماع ثم رد ذلك ولم يكن له عذر في هذا فتضليله لا يبعد. ليه؟ لأن مخالفة الإجماع ضلال، ولأن مخالفة النص الواضح ضلال. يبقى نفس كلام ابن القيم هنا لما قال وأما رؤية لربي تبارك وتعالى فغايته أن تكون مسألة نزاع لا يفرج حدها بالاتفاق، هذا فيه تساهل، ليست المسألة مسألة نزاع. وقد صرح جماعة من أصحابنا ولم يره، هذا تساهل، لم يره بفؤاده، مش لم يرى بأنه لم يرى كما قالت عائشة من حدثكم، لكن لا تقصد، إنما يقصد من لم يرى يعني بعين رأسه. وأما من صرح بأنه رآه فقد جاء عنه، وهو ابن عباس جاء عنه أنه رآه بفؤاده، أنه رآه بفؤاده، كما ذكر شيخ الإسلام أن المنقول عن ابن عباس لفظتان، لفظة الإطلاق رآه ولفظة التقييد رآه بفؤاده، ولم يقل أحد من الصحابة أنه رآه بعيني رأسه. وقد حكى الإجماع قال وحكى عثمان الدرمي اتفاق الصحابة على ذلك، يعني على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى. يبقى صرح جماعته من الصحابة بأنه لم يرى بعين راسه. كل الصحابة على هذا المنهج، وليس بعض الصحابة وليس جماعة من الصحابة. أما التصريح بأنه رأه فقد جاء التقييد بالفؤاد وليس بالعين، بالعين على للرب عز وجل على الصفة التي هو عليها. نعم، أتكلم شيخ الإسلام يقرأ. نعم.
قال شيخ الإسلام في الواسطية: ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن غيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع الصحابة رضي الله عنهم على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا.
الإجماع هذا الإجماع منقول، مع أن بعض
أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا، أو ربعوا بعلي وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان، وإن كانت هذه المسألة أي مسألة عثمان.
طيب يبقى هنا شيخ الإسلام بيحكي واقع، يعني وقع نزاع، البعض نازع فيما هو مجمع عليه، وليس أن شيخ الإسلام يقر هذا النزاع بدليل أنه حكى الإجماع. قال وقد دل على تفضيل عثمان عليه النص والإجماع والاعتبار، وهناك فرق بين حكاية الإجماع وبين الاعتداد بالإجماع، بين حكاية الخلاف وبين الاعتداد بالخلاف. أن تحكي خلافا هذا شيء، وأن تعتد بالخلاف هذا شيء آخر. فلو أن شيخ الإسلام اعتد بالخلاف لرد الإجماع، لأنه لا يعتد بإجماع مع ورود خلاف يعتبر، فإن جاء هذا الخلاف بعد الإجماع فلا يعتبر به. فحكاية الاختلاف فرق بينه وبين الاعتداد بالخلاف، فليس كل خلاف يحكى يعتد به. وبهذا نجمع بين الكلام. أما القول، احنا طبعا علقنا على هذا، بس احنا بنبين وجه التشابه بين الموضع هنا والموضع هنا. ثم استقر أهل السنة، ها؟
قال لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان وإن كانت هذه المسألة،
ثم استقر أمر السنة على تقديم عثمان. قد يشعب هذا الكلام بإيه؟ بأنه كان هناك خلاف ثم حصل إجماع، وليس هذا بصحيح. فإن هذا الأمر من لدن الصحابة، فمتى وقع الخلاف؟ قبل عهد الصحابة؟ الصحابة متفقون، حديث ابن عمر كنا نتحدث ولا بين ظهورنا ان خير هذه الامه بعد النبي ابو بكر ثم عمر ثم عثمان، فمتى كان النزاع؟ لكن يريد شيخ الاسلام الاستقرار، اي لم يعد يحكى في ذلك الخلاف، لانه كان هذا منقول عن سفيان الثوري ونقل انه رجع، وروايه عن مالك، والمشهور عن مالك موافقه الامه في ذلك، فلم يعد احد يذكر في ذلك الخلاف. لكن استقرار يعني كان الإجماع بعد الخلاف؟ لا، إذ لا يصلح أن تجمع الأمة بعد خلاف. إذا استقر الخلاف وكان خلافا معتبرا مستقرا فلا يصح أن يحصل بعد ذلك إجماع، لأن هذا يعني أن هذا الإجماع غاب عن هذه الأمة في عصر من العصور وهو الحق، والأمة لا يغيب عنها الحق لحظة فضلا أن يغيب عنها عصرا من العصور. فحينئذ يقع التساهل في مثل هذه العبارات دون تقييد، فيأتي من يستغل هذا الكلام فيحكي على خلاف الحق. شيخ الإسلام نقل إجماع في هذه المسألة، ونقل اتفاق الصحابة أيضا في هذه المسألة، وبين أزال ما قد يوهم التعارض بين قول ابن عباس وبين قول عائشة. إذا كان الأمر كذلك فلا ينبغي أن نوردها بلفظة مسائل نزاع، ولا ينبغي أن نوردها ثم نقول ثم استقر أمر السنة على ذلك، حتى نوضح المراد بالنزاع، أو نزاع صوري أو نزاع حقيقي. إنما نوردها هكذا يأتي من يستغل هذه المسألة. فإذا الشاهد أن المسألتين عندنا من مسائل إجماع، اللي هي مسألة إيه؟ هل رأى النبي ربه ليلة المعراج؟ الجواب الأمة مجمعة على أن النبي لم يرى ربه، ولا عبرة بمن يخالف. اثنين، هل عثمان أفضل من علي؟ الأمة مجمعة على أن عثمان أفضل من علي. طيب هذه المسائل مسائل سهلة؟ لا، مسائل عظيمة، طالما ورد بها النص والإجماع، وطالما أن الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطالما أن الصحابة كانوا يتحدثون بهذا، فلا ينبغي أن نهول من شأنها. لكن أن هذه المسألة ليست كمسألة رؤية النبي لجبريل من وجه، وهو أن رؤية النبي لجبريل تثبت بها النبوة، لكن رؤية النبي لربه لا تثبت بها النبوة، فنعم صحيح. ولهذا قد تكون المسألة أو قد يكون المخالف أقل مخالف آخر، لكن تكون مسألته أشد. نحن نقول مثلا أهل البدع أشد من اليهود والنصارى، مع أنهم ليسوا كفارا، هل يكونوا أكفر؟ لا، أشد من اليهود والنصارى في باب التلبيس والتدليس، زي ما احنا قلنا كده. أما إبراهيم عيسى يتكلم بكلام اليهود والنصارى غير ما اليهود والنصارى يتكلمون بكلام إبراهيم عيسى أو إسلام بحيري أو إلى آخره. ليه؟ لأن هذا اسمه إبراهيم وهذا اسمه إسلام، وبيتكلم بالحفاظ على الإسلام، لكن الآخر معروف أن هذا غرضه الواضح النيل من الإسلام. يبقى من هذا الوجه فقط، وليس أن حكم أشد. فهذه المسألة مسألة رؤية النبي لجبريل مسألة يترتب على النبوة، لأن لو قلنا أن جبريل لا يرى أو أن النبي لم يرى جبريل، يبقى كيف كان نبيا؟ من أين أتاه الأمر بالرسالة؟ من أين أتاه الأمر بالقرآن، ببلاغ القرآن؟ من أين أتاه هذا القرآن؟ إذن جاء به نبي افترى اختلق، يعني لم يرى جبريل ولم يسمع عن جبريل. يبقى رؤية النبي لجبريل مسألة عظيمة، يترتب عليها ماذا؟ إثبات نبوة صلى الله عليه وسلم. أما رؤية النبي لربه عز وجل لا يترتب على هذا الأمر، وإن كان رؤية النبي لربه أعظم من رؤية النبي لماذا؟ لجبريل. واضح إخواني؟ نعم. يبقى تعبير هنا ابن القيم مسألة نزاع لا يكفر جحده بالاتفاق، هذه يقصد بالنزاع ماذا؟ إن البعض يرى أن رأى نزاع باعتبار واقع، ولا نزاع باعتبار اعتداد؟ باعتبار واقع نعم، باعتبار اعتداد لا، بدليل حكاية الإجماع اللي حكاه ابن القيم نفسه هنا، فقال وحكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة على ذلك. نعم نعم. ايه ايش تقول؟ ايه نعم ايه يلا هات الميكروفون. شيل البلين.
قال الدارمي رحمه الله ويلك، إن تأويل هذا الحديث على غير ما ذهبت إليه، لما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي ذر إنه لم يرى ربه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن ترون ربكم حتى تموتوا، وقالت عائشة رضي الله عنها من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، وأجمع المسلمون على ذلك.
تمام. حتى ما تقول ابن عباس يخالف، لا، ابن عباس ما ورد عنه لفظة واحدة أن النبي رأى رب بعيني رأسه. إذن تعظيم هذه المسائل يأتي لأنها مسائل صحابة، مسائل إجماع، مسائل نصوص. أما مسائل التبديع والتضليل ده له حال آخر، تضليل معين حسب الاشتباه، حسب الخفاء والظهور، فهذه مسائل فمثل هذا لا. إنما لو أنه وقع الرد وعاد الأمر إلى العناد وعاد الأمر إلى الهوى، فهذه يضلل فيها ويبدع. نعم نعم. رآه، رأى في الأفق، يقول سد الأفق. نعم. تعرف العدد يعني عجيب أسئلتكم، يعني شغلنا النبي عرف 600 أكيد بوحي، أكيد بإخبار. نعم. النبي ما عد لكنه 600 جاء، يبقى أكيد بوحي طريق. يعني حديث جابر فإذا الملك الذي جاء نبي حراء جالس على كرسي بين السماء والأرض له 600 جناح قد صد الأفق. بعض الروايات أن كل جناح قد صد الأفق، لكن هذه فيها نظر. نعم نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله وسائر أئمة السنة على تقديم عثمان وهو مذهب جماهير أهل الحديث، وعليه يدل النص والإجماع والاعتبار.
نعم. ولهذا يا أخواني بارك الله فيكم، لا يأتي إخوة تبحث على النت ولا تبحث بكذا وتحاول أن تلد مسائل لم يأتي عليها السلف، وأخونا هذه مسائل نزاع والتبديع ومما يؤخذ على الشيخ، في مسائل حكي فيها الإجماع والنصوص، خذها كما هي عن السلف، خذها كما هي عن السلف. طيب التجديد وكذا، خذ ما ورد عن السلف أيضا، فقد أضرب المجيء أنصار من قدم علينا عثمان، فقد أضرب المجيء أنصار. وما نقله البربهاري عن ابن عيينة وطعمة بن عمرو أن المتوقف هذا شيعي وأن من فضل هذا رافضي، هذا كلام البربهاري وكلام الدارقطني والتجديد في هذا رحمه الله. لم أجد لدين السكوت ألا في التفضيل، لما سألوه وتوقف عاد يقول لم أجد لدين السكوت. فتفضيل عثمان عليه قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تخترع على صفحات، يبقى انت سهران بالليل تعمل لك مسألة كده على النت ولا حاجة وتشغل الناس بها، لا بارك الله فيك هذا غلط. نعم.
كلام البربهاري شيخنا.
نعم.
قال البربهاري رحمه الله في شرح السنة، قال طعمة بن عمرو وسفيان بن عيينة من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس.
يعني شوف يا اخوان انتبهوا، اعد تاني كلام البربهاري.
طعمة بن عمرو وسفيان بن عيينة من
أئمة. نعم.
من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس،
هذا من وقف.
ومن قدم عليا على عثمان فهو رافضي قد رفض أمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طب بالله عليكم هذه ما تأتي أنت بقى ترد كل الكلام ده؟ الشيخ الإسلام قال والمسائل على والمسألة التي يضلل فيها المخالف وكذا مسألة الخلافة، على اعتبار أنه يصبح الرجل فيها من أهل الأهواء وكذا ويضلل، على اعتبار أن هذه المسألة وقع نزاع فيها بين أهل السنة وبين المبتدعة، مسألة الخلاف. أما مسألة التفضيل الخلاف فيها فين؟ بين أهل السنة وبين أهل البدعة، ولا الكلام فيها مع أهل البدعة، لأن أهل البدعة لن يختلفوا هذه المسألة. إزاي؟ إن قلنا رافضي فهو يقدم عليا على الثلاثة، مش عثمان بس، هو يقدم عليه على عثمان، ده هو يقدم عليه على أبي بكر وعمر وعثمان. طيب وإن قلنا خارجي فهو يتكلم عن تفضيل عثمان على علي، إنما بيفضل الثلاثة على علي، فدي مش مسألتهم. نعم
كلام شيخ الإسلام.
نعم.
قال لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها مسألة الخلافة، وذلك بأنه
يعني من وجه كوني هذه المسألة وقع نزاع فيها بين الفرق. نعم.
وذلك بأنهم يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله.
فتضليلا ينسب به الى طائفه، مساله الخلافه هتضلل بس تنسب به الى ايه؟ الى طائفه، يا كذا يا كذا يا كذا. انما مساله التفضيل هذه اللي هي التفضيل بين علي وعثمان، هذه مساله يضلل فيها من قامت الحجه عليه وخالف النصوص، لكن هينسب الى اي الطوائف؟ يبقى وعلي، فإن هذه المسألة أهون من تلك، لكن ألا تجعل هذه مسألة مسألة تضليل وقد ضل فيها السلف فقد خالفت السلف. لكن ما وجه التضليل؟ هو التضليل يلزم أن تكون مخالفا في الأصول؟ لا ما يلزم. لو واحد الآن أصر على زيادة أشهد أن محمد رسول الله في الأذان وتبين له مصر على هذا، يجي أذن يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، بتبدعه وبتضلل في هذه المسألة. نعم. نعم.
قال الدارقطني: اختلف قوم من أهل بغداد فقال قوم عثمان أفضل وقال قوم علي أفضل، فتحكموا إلي فأمسكته وقلت الإمساك خير، ثم لم أرى لدين السكوت
الإمساك، يعني لا يقول بتفضل هذا ولا ذاك، وقلت الإمساك خير، ثم لم أرى ها؟
ثم لم أرى لديني السكوت.
أيوة، يعني مسألة الدين ما نسكت عنها، فلهذا نقول خذ المسألة مأخذ السلف، لا تقول هذه مسألة سهلة، سهلة. ما هذه مسألة كيف لا أخذها سهلة والسلف ما أخذها سهلة، ده هذا فين؟ ده هذا في الإمساك، ليس تفضيل علي على عثمان. يقول ثم لم أجل دين السكوت، وبعدين
وقلت للذي استفتاني ارجع إليهم وقل لهم
أبو وقلت الحسن. للذي استفتاني ارجع إليه وقل له
أبو الحسن يقول عثمان أفضل من علي.
أبو الحسن يقطع ليس يتوقف، يقول عثمان أفضل من علي، ما وجه ذلك؟ ها؟
باتفاق جماعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يبقى استفدنا فائدتين: واحد أن هذا اتفاق الصحابة، اثنان أنه لا يجوز مخالفة قول الصحابة. ما أجل دين السكوت، كيف أتقدم بين يدي الصحابة؟ أتوقف أو أفضل عليا كيف؟ ها؟
هذا قول أهل السنة،
هذا قول أهل السنة،
وهو أول عقد يحل في الرفض.
هذا يبقى مسألة إخواني ليست، الله يبارك فيكم، مسألة سهلة، لكن طبعا منزع المسألة هنا ومنزع المسألة هنا، والتعامل بقى مع المخالف، هل تبدع مباشرة ولا لا؟ لأن هذه أمور بيتحكم فيها ظهور المسألة، خفاء المسألة، هل ده عنده شبهة تصلح لدرء التبديع عنها أو التضليل، هل هذا ما عنده شبهة، دي مسألة أخرى. لكن نتفق الأول على حجم المسألة عند السلف. هل رأى محمد ربه؟ النبي نافع في حديث أبي ذر قال نور أن أراه، وقال رأيت نور في حديث أبي ذر رأيت نور، وقال في الحديث نور أن أراه، وقال في الحديث أيضا عند مسلم فإن أحدا لا يرى رب حتى يموت، وقال تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ولم يقل ربه، ولو كان نبي رأى رب لكان أعظم في المنة من رأى آيات ربه، وهكذا. فإن الشاهد يعني وقفت مع المسألة دي وقفة طلق شوية، ولكن لبيان التعامل مع عبارات علمائنا، لو جاءت عبارة في نحو هذا لا نستهين بتمريرها ولا نوافق على طريقة عرضها 100%، بل لابد أن نقف معها محللين. قول ابن القيم: وأما رؤيته لربه تعالى فغايته أن تكون مسألة نزاع لا يكفر حدود الاتفاق، وقد صرح جماعة أصحابنا ولم يرها وكذا، ونقل ذلك جماعة، هذا الأمر يشعر أنها من مسائل النزاع، وهذا غلط، بل هي من مسائل الإجماع. أدي شيء. أما ابن القيم حينما يقول فنحن إلى تقرير رؤية لجبريل أحوج منها لتقرير رؤية الرب تعالى، وإن كانت رؤية الرب أعظم من رؤية جبريل ومن دونه، فإن النبوة لا توقف ثبوتها عليه البتة. أقول لا يقول هذا الكلام ولا يستنبط هذا الاستنباط ولا يجعل هذه مسألة إلا الفحول من أهل العلم. يعني هذه المسألة اللي أورد ابن القيم ما يوردها إلا الفحول من أهل العلم، ويفرق بين رؤية النبي لجبريل وما ترتب عليها ورؤية النبي للرب في ليلة المعراج وما ترتب عليها، هذه لا يفرق بينهما إلا أهل العلم الأثبات. الحقيقة هذه مسألة عظيمة جدا 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 جدا. الأثر المترتب على مسألة رؤية النبي لجبريل والأثر المترتب على رؤية النبي لربه ليلة المعراج، هذه مسألة دقيقة جدا، وإن كانت رؤية الرب أعظم. ولهذا مبحث الرؤية أقسام: رؤية الرب في الدنيا لكل أحد، رؤية الرب في الدنيا للنبي، رؤية الرب في الدنيا مناما، رؤية الرب في العرصات، رؤية الرب في الجنان. مباحث كل مسألة لها بحثها الذي يخصها. يعني رؤية الرب في أرض في العرصات غير رؤية الرب في الجنة. رؤية الرب في العرصات متفق عليها بين السنة، لكن متنازع فيها بين السنة من الذي يرى. الرؤية متفق عليها، فإن النص قد دل على ذلك أن الله يرى في العرصات، لكن من الذي يراه نزاع بين أهل السنة. فمن من قال يراه المؤمنون فقط، ومن من يقول يراه المؤمنون والمنافقون، ومن من يقول يراه كل أحد حتى الكفار. لكن فرق بين رؤية المؤمنين وبين رؤية الكافرين. رؤية المؤمنين رؤية إكرام وأنعام، لما رؤية الكفار رؤية توبيخ و... فهذه تختلف. هذا في من يثبت الرؤية الكفار دي متنازع فيها، ولهذا لا يبدع فيها المخالف. من رأى أن الرؤية تكون للجميع أو تكون المؤمنين لا يبدع فيها المخالف. لكن الذي عليه جماهير السنة أن الرؤية إنما تختص أيضا بالمؤمنين في العرصات. يبقى دي مبحث، ومبحث رؤية الرب في الجنة مبحث إيه؟ نعم. طبعا كذلك أيضا الرؤية المنامية ليس لله عز وجل على صفة في النوم في المنام، فإن الله لو كان يرى في المنام على صفته لكانت أيضا رؤية في الدنيا. يبقى نقول يرى في الدنيا لكن مناما، لكن لا، يرى في أحسن صورة بحسب إيمانك. يبقى ليست مسألة رؤية النبي ليلة المعراج مثل رؤية غير النبي للرب في الدنيا. هذه لا، لم يقل أحد من الفرق ويتبناها أن الرب يرى في الدنيا، ولكن أفراد يتبنون ذلك ويقع منهم غلو لكن كفرق لا أعلم هذه المقولة منسوبة إلى فرقة والله أعلم. نعم أي شيء. هو ما يكفر بها، لكن كلمة مسألة نزاع، بغض النظر بقى عن يكفر جاحدها أو ما يكفر، مسألة نزاع. في التعليق كيف صارت مسألة نزاع؟ هذه مسألة إجماع. ومن هنا ولأجل هذا حصل ماذا يا أخوان؟ حصل أن بعض المميعة يأخذ هذه المسائل ويقول السلف اختلفوا في العقيد، ليهون من شأن الخلاف في العقيد، ولم يبدع بعضهم بعض. فقد اختلفوا هل رأى النبي رب أم لا، يقولون كده. قد اختلفوا هل عثمان أفضل أم علي، قد اختلفوا هل عذاب القبر يقع الروح الجسد ولا يقع على الروح فقط، قد اختلفوا. وكل دي مسائل إجماع أصلا، ليس مسائل نزاع. هذه مسائل إجماع وليس مسائل نزاع. فتحرير مسائل إجماع ومسائل نزاع عظيمة جدا جدا، مسألة عظيمة لما ترتب على من أثر. هل السلف اختلفوا العقيدة؟ ده مصيبة، مصيبة أن تقول نعم السلف اختلفوا العقيدة. السلف لم يختلفوا العقيدة أبدا. مسائل الاعتقاد مسائل الإجماع، لكن هناك مسائل اجتهاد متصلة بالفروع في باب العقائد ليس في أصول العقائد. يعني زي من الذي يرى النبي صلى الله عليه وسلم، من الذي يرى الله في العرصات، ما الذي يوزن، هل الميزان يتعدد ولا واحد. هذه مسائل يقع فيها نزاع. دي من مسائل اعتقاد؟ لا، الميزان واحد أو متعدد مش مسائل اعتقاد. هذه ليست مسألة اعتقاد. إن نقول إنه من لم يعتقدها يكون ضالا مبتدعا، لكن مسألة الميزان نفسه، إثبات الميزان من عدمه، مسألة اعتقاد. واضح إخواني بارك الله فيكم؟ نعم نعم. يعني هتبدأ تتهاون في ديت، هتدخل في مسالك أهل الرفض. نعم.
قال أبو إسحاق
اليوم هتقدم علي، بكره هتقول بإمامة علي، هذا معنى كده. نعم.
قال أبو إسحاق فأي طريق تسلكون أبين من هذه الطريقة؟
ولأن هؤلاء الرافض كانوا يقدمون عليا على الخلفاء. انت بقى بتبين وتقول بتقديمه على خليفة واحد مش على الثلاثة، فدي بقى عقدة، لأن تفضيله على أبي بكر عقدة، على عمر عقدة، على عثمان عقدة، فدي بقى تحل. فلما توقن بأن الثلاثة أفضل يبقى خالفت الروافض. نعم.
قال أبو إسحاق: فأي طريق تسلكون أبين من هذه الطريقة التي بينت لكم؟ قلت: هذا من أحسن اللازم وأبينه، أن تبين للسامع الحق ثم تقول له إيش تقول خلاف هذا وأين تذهب خلاف هذا. قال تعالى: فبأي حديث بعده يؤمنون؟ وقال: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ فالأمر منحصر في الحق والباطل والضلال، فإذا عدلتم عن الهدى والحق فأين العدول وأين المذهب؟
يعني طريقة من طريق من طرق إقامة الحجة. الأمور أمران، حق وباطل. طيب هذا هو الحق، فبأي حديث تؤمن بعده؟ فماذا بعد الحق إلى الضلال؟ أنت بتعتقد معي واحد اثنين ثلاثة؟ آه نعم أعتقد معه. وأن هذا مذهب أهل السنة؟ نعم. وأن من خالف السنة مبتدع؟ نعم. على ما تخالف؟ على ما تخالف في هذه المسائل؟ أصل هؤلاء لهم جهودهم ولهم، هذا ليس في محل النزاع. فأي مذهب تذهب إليه بعد الحق ليس إلا الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فبأي حديث بعده يؤمنون؟ أي حديث يؤمنون به فينفعهم الإيمان به بعد هذا الحديث؟ فأين تذهبون؟ تذهب إلى أي شيء؟ هذا الحق واضح، تذهب إلى أي شيء بعد الحق؟ هذه طريقة توقف الإنسان عند الأمر. أنا الآن يا أخواني، أنا الآن هذا قول الصحابة، فبأي شيء أذهب إليه؟ وانتبهوا، زي مثلا بعض الإخوة يناقش يقول بقى أمام اتفاق الصحابة، يوم يشك ويرد اتفاق ويرد دلالة الحديث. ليه؟ لأن كون عمر رضي الله عنه يوصي بالخلافة لستة معناه إن ما كانش يوجد تفضيل، لأن لو كان فيه تفضيل لأوصى إلى الأفضل وخلاص، كما أوصى أبو بكر إلى مين؟ إلى الأفضل عمر. إنما عمر كونه يجعل خلافة في ستة معناه إن مسألة التفضيل لم تكن متميزة، فلهذا يرجع فيها للإجتهاد. الرد على هذا من طريقتين، من طريقين: طريق مجمل وهذا الذي أريده، وطريق مفصل. أما المجمل فاحذر أن تورد مناقشة للفهم ولأمر أمور لتفهم فهما قد يترتب عليه رد مجمع عليه، لأنه لا يمكن أن يكون الحق في خلاف إجماع. فلا تورد مناقشة تريد بها أن ترد إجماعا، فإنك ناطح بقرنك جبلا، فماذا يكون؟ سينكسر قرنك. إذن وفر جهدك. إنما الإجتهاد والنظر يكون في ترجيح أحد القولين على الآخر في مسألة الإجتهاد، لكن النظر في مسألة إجماع لربه ضلال، لكن لفهمه وفهم دليله علم. فانت بقى رح تجيب بقى وأصل عمر لما كن كذا الأول، انت ثابت عندك من قدم عليا على عثمان فقد أظهر وجهه صار، انت ثابت عندك كلام سفيان وطعم كذا، انت ثابت عندك الإجماع، انت ثابت عندك ان الأمة لم تختلف حتى اللي بيقول ثم استقر. انت جاي بعد 14 قرن من استقر تناقش المسألة اللي انت بتناقشها الآن دليل إجماع، ولا المسألة اللي انت بتناقشها عدم وجود إجماع؟ عدم وجود إجماع يبقى روح، روح توب إلى الله. تعمل ايه؟ زي النهاردة اللي عايز يناقش مسألة الخروج على الحاكم الظالم، هي إجماع ولا خلاف؟ قال لا، إجماع ولا خلاف؟ يعني احنا في 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 1430 من الثورة جايين نناقش بعد 1430، هي اجماع ولا خلاف؟ يبقى قولك لو صح هيقتضي تضليل 14 قرن سبقوك، والقول ده يقول بعاقل فضلا يقول بسلفي. لكن انت افهم كيف نجمع بين الاجماع وورود وقائع اعيان ورد عن السلف. نقول لك اجلس الاول، يعني اهل السنه اقصد، يعني يجلس، ربع ايديك ربع ايديك، قل اللهم رب جبرائيل ومكاين، اللهم رب جبرائيل واسرافيل واسرافيل، فاطر السماوات والارض فاطر السماوات والارض، عالم الغيب والشهاده عالم الغيب والشهاده، انت تحكم بين عبادك في مكانه فيه يختلفون، انت تحكم بين عبادك في مكانه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه الحق من الحق باذنك، اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك، انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم، انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. الاول اقول كده ونظف قلبك الاول. هذا رقم واحد. رقم اثنين، هذا اجماع اهل السنه. اجماع اهل السنه صبر الأدلة وصبر وقائع الأعيان وخرج بنتيجة ولا نرى الخروج على متن أمورنا وإنجار. لكن تعال بقى نوضح لك، ليس للاعتقاد بل للإفهام وقائع الأعيان هذه. نبدأ بوقعة الحسين، نبدأ نسني بوقعة ابن الزبير، نثلث بوقعة ابن جبير، هذا للإفهام فقط وليس الاعتقاد. الاعتقاد ثبت بالإجماع. نفس المسألة، سواء قلت ثم استقر أو كان مستقرا، المهم المستقر ماذا؟ تفضيل علي على تفضيل عثمان عليه. يبقى أنت لا تأتي اليوم تقول دليل كن عمر، يا مستحيل، أنت جاي تناقش إيه؟ لكن إحنا بقى نقول لك بعد ما تؤمن معانا بالمسألة دي، نيجي نقول لك ايه وجه بقى كون عمر يفعل هذا. عمر نفسه ماذا قال لك؟ عمر نفسه ماذا قال لك؟ عمر نظر في سبيلين، سبيل النبي وسبيل الصحابة، فقال ان استخلف فقد استخلف من خير منه، وان اترك فقد ترك من هو ايه خير منه. فاراد ان يجمع فجعل في ستة استشير. يبقى من وجه كأنه نص لأنه عين ستة، ومن وجه كأنه ما نص وترك لأن الأم هي التي اختار واحد من ستة وليس هو نفسه يقولها. طب ولماذا لم يضع السابع؟ عشان نعرفك المسألة مش مسألة تفضيل. سعيد بن زيد، ما هو في سبعة باقيين من عشر، أبو بكر مات، نعم عمر هكذا، أبو عبيدة في زمان عمر أدى ثلاثة، باقي من العشرة كام؟ سبعة، هو خد ست وسب مين؟ يبقى المبحث مش مبحث تفضيل، المبحث مبحث خاص مش مبحث. وإلا سعيد بن زيد فين؟ وهل له أن يلغي تفضيل سعيد بن زيد لأنه قريب؟ لا. يبقى هنا مبحث خاص. يبقى إذن أنا أريد فائدة هي أثمر وأثمن فائدة. يا إخواني استفيدوا فائدة، اكتبوها كده على طالب العلم قبل، اكتبوها على طالب العلم قبل بحث أي مسألة، قبل بحث أي مسألة حتى يعرف موضع قدميه، حتى يعرف موضع قدميه أن يفرق بين مسائل الإجماع ومسائل النزاع، أن يفرق بين مسائل الإجماع ومسائل النزاع. كتبتها؟ طيب تحتها ثمرة هذه القاعدة، ثمرة هذه القاعدة. ثمرتها عدم مخالفة الأمة بالأقوال الشاذة اتفاقا واختلافا، اتفاقا واختلافا، ده الثمرة. انما انا عرضت مساله اجماع، انا رايح ابحث يا اخوان، ما رايح ابحث حاليا. طب دي مسألة خلاف يا اخوان، انا رايح ابحث في حكاية اجماع ايه؟ اختلفوا واستقر الخلاف، لن ابحث مسألة تقال بالاجماع. طب اجمعوا يبقى لن ابحث مسألة تقتضي الخلاف. تحتها وعليه، وعليه، فيكون البحث في مسائل الإجماع بحثا مختصا بأدلته، أي أدلة الإجماع، ويكون البحث في مسائل النزاع بحثا متعلقا بحصر الأقوال وأدلتها، بحصر الأقوال وأدلتها ومعرفة الراجح منها. بحصر الأقوال وأدلتها ومعرفة الراجح منها. يبقى أي مسألة السلف اتفقوا عليها لا تتعب نفسك بإيراد أمور تخرج عن هذا الإجماع، أو اتفقوا فتتعب نفسك في إيراد أمور تصل بها إلى القول بالإجماع. يبقى أنت هنا حفظت قدرك، فلن تكون صاحب شذوذ الذات، حفظت قدر العلم فلن تشكك الناس في المجمع عليه. وإذا اجتمع الأمران حفظ قدر العلم وحفظ قدرك وكذا نفع الله بك. إنما أنت تعيشنا يا شيخ كل فترة بمسألة، نبقى معك ما فيش خروج ومعك في خروج، نبقى معك ما فيش ولاية مرأة ومعك في ولاية مرأة، نبقى معك لا تبدع وتعين وبدع وعين. لا، احنا نريد منك، جزاك الله خير يا شيخ، احنا قطعنا مسافات، خلي بيننا وبين كلام السلف وتكون انت من الوسائط فقط. فوظيفة الشيخ ان يخلي بين الطلاب وبين كلام السلف بس فقط. احد اخواننا قبل الدرس بيسألنا عن لفظة لبعض اهل السنة، لفظة. طيب المطلوب ايه؟ الاول نثبت اللفظة دي عنه، عن الامام الاول. الثاني نأتي بالطرق والروايات، فان الطرق يتبين بها المجمل والمبهم. طيب ثلاثة، طيب ثلاثة بينا هذا من ذاك. اشوف دي مسألة المروحة، وقف مسألة مروحة، ما بالك بقى مسألة تفضيل عثمان علي وعلي عثمان. ما بس ما خاف عليه يجيله برد. طيب وما يجيله بدعة، ولذا قد نحن نخالف هذا أكثر من هذا. نعم، واضح إخواني. يبقى تحديد البحث ده مهم جدا 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 جدا. أنا لا أتعب نفسي يا إخوان، ولا أتعب طلابي، ولا أجهد الأمة في الرد علي. ودي مسائل النت، دي مسائل إيه؟ مسائل النت، غالبا مش نقل كلام السلف، إنما غالبا النزاع في إما مسائل ترتب على عمل، أو مسائل العلماء فصلوا فيها وهذا يريد أن يحدث شيئا جديدا، أو مسائل شخصية أخذت صورا شرعية، فأنا بجيب الكلام اللي يرد عليك من حيث أنت لأنك أنت إبراهيم. لو أنت محمد صاحبي لن أتكلم، أو لو تكلمت أتصل أقول لك بشيل ديت أحسن ممكن حد يرد عليه. أتمتني برضو عثمان ما تقول له تشيل دي حسن ممكن حد يرد عليك، لا امسك امسك ده وتعطيه بقى باللوازم. فأكثر هذا تجده مسائل تحريش بين الناس وتصفية حساباته ومسائل شخصية. إنما مسائل علم، قدم مسائل علم، قدم كلام العلماء، يبقى أنت مشكور جزاك الله خير. حتى لو أنك مغرض أنا بستفيد من البحث، لو أنك مغرض أنا أستفيد. ألا هو اللي قال نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، خايف على ديننا قوي يعني اليهودي هذا قائل خايف على ديننا قوي، عاوز يعني يمنع منه ما شاء الله وشئت، عاوز ثم لا بس استفاد. ووقع ماذا؟ وقع أن النبي قال ما شاء الله ثم شئت. ومن هنا علق ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه على المسألة في بيه ان فهم الانسان لو كان له هوى، اما يكون له هوى ينتقد وعارف كل حاجه، عارف كثيرا من عارف حق فين والباطل فين، لكن طالما عليه. لكن لو انت بقى وقعت باطل هات لي بقى قام والسلفيه والادله الشرعيه وكذا وجاب، طب ما انت فاهم اهو، انت فاهم مخالفته اهو، هو ده يا شيخ. ولهذا الزموك في عهد مرسي باللي انت قلته في عهد مبارك، ما انت فاهم اهو، طلعوا صحيح مسلم وقالوا في عهد مرسي انه بيقول الله، طب ما انت عارف ان في كتاب اسمه المنهاج اهو وانه بيقول، انت جايبه النهارده ليه؟ يبقى فهم الانسان لو كان له هوى، لو كان له ايه؟ هوى، عارف. لكن يفعل هذا وقت ما يريد اذا كان يوفق هواه. نعم. طيب من الصوره هذه؟ نعم.
قال تعالى إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. رد على الجبرية القائلين بأن العبد لا مشيئة له أو أن مشيئته مجرد علامة على حصول الفعل لا ارتباط بينها وبينه إلا مجرد اقتران عادي من غير أن يكون سببا فيه.
نعم، وده قول الأشاعرة اللي هم الجبرية، وقع الولد وقع الحمل عند التقاء الماءين لا بالتقاء الماءين، وقع الانبات عند التقاء الماء بالارض لا بالماء، يعني ما وقعش بالماء حقيقة. ولهذا الاشعره جبريه لكنهم جبريه متوسطه اخف من الجبريه الغلاة. فالجبريه الغلاة ينفون المشيئه والاراده وكذا وكذا، انما دول يقول لك اراده بس هي اراده غير فعيله اصلا غير مؤثره. نعم. انت الان قتلت رجل ذبحت بالسكين، يقول لا هذا ذبح عند امرار السكين، ذبح عند وليس ذبح به. ولهذا انا بقول لكم لو واحد وقف امام قاضي اشعري هيطلع براءه مش محتاج محامي، يقول انا قتلت، لا والله انا ما قتلت، هذا قتل عند رمي الرصاص. وشوف القانون عندك كده، من قتل عند رمي الرصاص هذا يكون قاتل ولا مش قاتل؟ لا يمكن ان يكون قاتلا بالرصاص مش عنده. فهل هتطرق منهجك يا ايها القاضي الاشعري؟ هتطرق منهجك ولا تعمل ايه؟
تشاءون إلا أن يشاء الله. رد على القدرية القائلين بأن مشيئة العبد مستقلة بإيجاد الفعل من غير توقف على مشيئة الله، بل متى شاء العبد الفعل وجد. ويستحيل عندهم تعلق مشيئة الله بفعل العبد، بل هو يفعله بدون مشيئة الله.
فأنت حضرت اليوم، أنت بتذاكر، أنت بتفعل كذا بمشيئتك لا بمشيئة الله. فالآيتان مبطلتان لقول الطائفتين لمن شاء منكم أن يستقيم نسبة المشيئة إليك، وما تشاءون إلا أن يشاء الله نسبة المشيئة الله، وما تشاءون نسبة المشيئة إليك إلا أن يشاء الله نسبة المشيئة الله. وهذا منهج السنة والجماعة، يثبتون مشيئة للعبد ومشيئة للرب، لكن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب.
وهاتان الآيتان متضمنتان إثبات الشرع والقدر والأسباب والمسببات وفعل العبد والاستناد إلى فعل الرب، ولكل منهما عبودية مختص بها. فعبودية الآية الأولى الاجتهاد واستفراغ الوسع والاختيار والسعي،
لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم. ففي عبودية، إيه العبودية؟ لمن شاء منكم أن يستقيم، الاجتهاد واستفراغ الوسع والاختيار والسعي. نعم. وعبودية الثانية
الاستعانة بالله والتوكل عليه واللجوء إليه واستنزال التوفيق والعون منه، والعلم بأن العبد لا يمكنه أن يشاء ولا يفعل حتى يجعله الله كذلك.
فإذا فيها إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد من العبادة والسعي وكذا، وإياك نستعين من الله الإعانة. أنا أعبد الله بإعانة الله، أنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا الأذان اللي كان الآن لما قال المؤذن الله أكبر قلنا مقررين الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله قلنا مقررين أشهد أن لا إله إلا الله، لما قال أشهد أن محمد رسول الله رسول الله قلنا مقررين أشهد أن محمدا رسول الله، لما قال حي على الصلاة هلم إلى الصلاة قلنا إيه؟ ها؟ مستعينين، مستعين بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. ما قلنا حي على الصلاة لأن هذا الموضع لا يطلب منك فيه التقرير، إنما يطلب منك فيه ماذا؟ الإجابة، الإجابة. فلهذا استعن بالله، فلولا الله أن هداك وفقك وأعانك ما جئت إلى هذا المسجد. تظن أنت أن صلاة الجماعة دي سهلة؟ تظن أنت أن دخول المسجد تصلي سهل هذا؟ انظر إلى كثير من الناس أو كأن هذا المؤذن لا يناديهم، وربما هم أغنى منك وأذكى منك عقلا وكل شيء. سبحان الله يا أخواني، يؤتى بالرجل يهادى بين رجلين أو يتوكى على عصاه ويلتمس الجدر وربما يكون في وحي من أجل أن يشهد الصلاة. طب وغيره؟ شاب فتي قوي كأن النداء ما ينادي. يبقى هذا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. نعم. ولكن توفيق الله لمن علم الله منه استحقاقا بسعي وإقبال. والذين اهتدوا زادهم هدى، يبقى زاد هدى مين؟ من اهتدى. فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فأما الذين وإذا ما أنزلت سورة فمن من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. يبقى يسبق شيء فضل الله سبحانه وتعالى، ويسبق شيء خذلان الله للعبد. نعم.
وقول رب العالمين ينتظم ذلك كله ويتضمنه، فمن عطل أحد الأمرين فقد جحد كمال الربوبية وعطلها، وبالله التوفيق.
نعم. طيب نكمل بعد الظهر إن شاء الله.